أما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه وأنه يجوز للحاكم رد اليمين إذا رأى ذلك تقوية لجانب المدعي، لأن الإنسان قد ينقل لأسباب، والأصل أنه يقضى عليه بالنقول، إذا قال حلف تعدى يقضى عليه وعليه يسلم حقه إذا ادعى عليه في 100,000 ريال ثمن مبيع أو قرض أو وديعة وكذا وتوقف عن اليمين، فقد يكون لها أسباب توقف. فإذا رأى القاضي رد اليمين يقول إن كنت صادق أنك مقرة وأن اشترى منك فاحلف، لا حرج عليك، لأن عندنا شك في دعواك هذه، والرجل ما هو متهم، صاحب المتوقف عن اليمين ليس بمتهم ممن يراه بالخير والصدق، فلعله نسي، فأنت أيد ما قلت باليمين، هذا اجتهاده محله. نعم. الخميس بعد حديث عائشة، حديث عائشة المجزز، هذا يدل على جواز الاعتماد على القادة، والقادة هي الأشخاص الذين يعرفون الأنساب والآثار، يقول قادة أثره إذا عرف الآثار، هذا أثر فلان، قدم فلان، أصبع فلان، وهكذا النسب، إن هذا شخص من نسب آل فلان، من بيت آل فلان، فالقائف هو الذي يعرف الآثار والأنساب، هذا يقيه إذا نظر وتأمل وحكم بأن هذا الشيء من هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجززا حكم بأن هذا يقال بعضها من بعض، لأن نظر إلى نجم حارثة وبه أسامة، وكان قد غطيا رؤوسهما وغلب أبدانهما وبدت أقدامهما، وكان أسامة أسود قد جاء على أمه، أم سوداء وهي أم أيمن، حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد أبوه أبيض، وكان بعض الكفار يقدح في نسب أسامة ويقول ليس من أسامة ليس من زيد، لعل أم أيمن صرفت شيئا بسبب السواد، والأصل في هذا أن الوالد في رأس. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي بارد فلا من أسود وهو يعلم بأن ينفيه، فقال أهل هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى أتاها ذلك الأورق الأسود؟ قال لعله نزعه عرق، يعني في أجداده وآبائه من الإبل، قال فلعل ولدك هذا نزعه عرق، ولم يأذن له بالنفي من لأن الألوان تختلف، قد يشبه بلد جده، قد يشبه خاله، قد يشبه عمه، قد يشبه أمه، فلا يكون اللون مسببا للتهمة أو الإعان ونحو ذلك. فهكذا هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجززا جزم قال إن هذه أقدام بعضها من بعض سر بهذا، فدل ذلك على أن القاف حق وأن الحكم بها حق، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يقر على حق وإنما يسر بالحق لا بالباطل، فإذا قضى على شيء وليس هناك مانع يمنع من خلافه فإنه يدل على أنه حق، فإذا رأى شخصين يتعاقدان على شيء أو يتكلمان بشيء ولم ينكر عليهما دل ذلك على أن هذا ليس به بأس. هكذا مسألة مجزز، ولكن ما يصاب القاذف عند الجهل وعدم البينة، أما إذا كان هناك بينة فهي مقدمة كالفراش والشهود مقدمون، إذا كان ولد على فراش فلان فالولد الفراش، ولا ينظر إلى الشبه لقصة عتبة، قصة عبد بن جمعة وسالم بن وقاص في ولد عتبة بن وقاص، النبي قضى به لعبد بن جمعة وأنه أخوه من وليدة أبيه، ولم يترك شبهه بعتبة، كان شبيها بعتبة، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الفراش. وهكذا لو تنازع شخصا فقال بينا أن ولد فلان شاهدان يحكم بهما وأن ولد فلان عند الاشتباه، ولو كان الشبه لغيره لا يتفت إلا مع البينة، لكن عند خفاء الدليل لا بينة ولا فراش يصاب إلى القاضي حينئذ لأنها حجة ضعيفة فيصاب إليها عند الحاجة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. مؤيدة أو تكون دلالة مستقلة؟
لا، حجة مستقلة إذا انفردت.
صلى الله عليه وسلم جابر الآن الراجحة تكون بينها للخارج، لكن الداخل الآن معه شيئان، معه اليد ومعه البين.
إذا كنا شيئان
وأيد حديث ابن عباس
لا يعول عليه. نعم،
وأيد حديث ابن عباس الأول بينة على المدعي، هذا مدعي ما عرف المدعي إلا يصنها في يده، يكون معه اليد صرح
المدعي هو الخارج، الأصل معه، الأصل معه وهي في يده. وشوف الشبهة قائمة لأن البينة اعتمدت على وجودها الأرض في يده أو هذا الدكان أو هذا النخل، والبينة الخارجية تأثر في زائد، والعبرة بالزائد لأن الزائد عرف ما لم يعرفه الداخل، مثل رياح الشهود.
لكن إذا كان معه بينة
ونحو ذلك،
الله، إذا كان معه بينة غير اليد
يعني
تبين أن هذا الشيء له ما يحكم له.
والله لا، لأن رياحها تتبع المياه، تتبع يده، وغير مطالب البينة، المطالب البينة الخارجي. أما هو التكليف يمينه، البينة هذه زائدة ما يعول عليها عند وجود البينات الأخرى المعارضة، ولو قال تساقط كتاب يمينه لأنها حجة قائمة، وطلعت البينة الخارجية على شيء لم تطلع عليه الداخلية، بل الداخلية حكمت بشيء بالظاهر المتبادل. لا شك أنه محل اجتهاد ومحل عناية، لكن الخلاف في قوي.
وإذا لم تكن في يده تتساقطان، إذا لم تكن في يده كما سبق
تقدم يخلن بينه الصيف.
يعمل هذا عن فصيلة الدم، تحليل فصيلة الدم
ما عليها صف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخ، لما خص تغليظ اليمين بعد صلاة العصر مع أنه الضرر حاصل بعد الفجر أو العصر أو الظهر؟
قال والله أعلم أن المشروع ختم النهار بخير مو بالشر، ولا يحكم عليه بالعصر حتى يختم نهاره بالشر يضره.
نعم،
نسأل الله العافية. الحديث بن زكريا متحبس لهم بعد الصلاة.
نعم،
قال مسلم بصلاة العصر. نعم،
هذا
عقيدة. نعم،
عام مثل اللي يجيب على الوفاة، يعني مثلا لو
حصل
في
الصباح إذا رأى ولي شيء ما يبقى، لكن بعد العصر أخطر.
نعم،
قالوا بعض الناس في حلف على القرآن.
أنا ما أعلم الناس. نعم.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. والترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا أفكاسه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت أفكاسها من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عبد، فأعطي شركاؤه حصصهم
فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه. نعم، فأعطي شركاؤه وأعطى شركاؤه الشخص.
فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالعتق، والعتق وتحرير الرقاب، وله فضل عظيم. خلق تعامى العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه. فالعتق الرقاب له منزلات عظيمه لما فيه من اخراج النفس من مشابهه البهائم الى موافقه بني ادم وحريه بني ادم. ولهذا جعل الله العتق من أسباب العتق من النار، فهو قربة عظيمة، وجعله الله كفارة لجرائم كثيرة، فجعله كفارة للقتل، وكفارة للظهار، كفارة للوطئ في رمضان، كفارة لليمين. فعتق الرقاب له شأن عظيم، كفروا به الخطايا وتحطوا به السيئات وتزكوا به الذقات. فمن هذا قول صلى الله عليه وسلم: أي أيوة امرئ مسلم اعتق الرعاء مسلما استنقذ الله به كل شعوب والله من النار. سال في رواية: حتى فرجه بفكه. هذا يدل على أن إعتاق الرقاب من أعظم القربات ومن أسباب عتق العبد من النار، كما اعتقه لله فالله يعتقه من النار. هذا ينجز ما جاء من القرب الكثيرة في عتق من النار، فهو مرغوم إلى الإيمان والتوحيد. هذه القربات والطاعات أنواع الذكر والصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والحج والصيام ونحو ذلك، كلها أسباب للعتق من النار مضافة إلى وجود الإسلام وجود التوحيد وعدم نواقض الإسلام. وفي رواية الترمذي: أيما بإم تعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، فكعب المرة من امرأة مسلمة اعتقت امرأتها مسلمة كان فكاكها من النار. المقصود أن هذا يدل على شرعية العتق وفضله العظيم، وأن النفس بالنفس، من اعتق نفسا اعتقه الله بها من النار، وأن الرقبتين من الإناث تعادل الرقبة من الذكور، كما في حديث أبي أمامة وحديث كعب المرة. وظاهر إطلاق بعض الأحاديث أن الأمر عام، وأنه أيما أمر المسلم اعتق امرأة مسلما أو امرأة مسلمة كان ذلك من أسباب عتقه من النار، ولكن إذا كان من الإناث وكان ثنتين كان أكبر في العتق وأقرب في الرجاء، هكذا المرأة تقابلها المرأة، وإذا اعتقت رجلا كان أكبر وأعظم. فكل هذا يدل على فضل العتق، وأن عتق الرقاب من الذق العبودية من أسباب عتق الرقاب من عذاب الله يوم القيامة. وحديث الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله: أي عمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا يدل على أن أفضل الأعمال وخير الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. جاء في رواية أخرى أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مفروض. أخرجه الشيخان أيضا. هذا يدل على فضل الإيمان، وأنه أفضل الأعمال، وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أفضل الأعمال، هو أصل الدين وأساسه. ثم يلي الجهاد في سبيل الله، وإذا أطلق دخل في الإيمان أيضا. فالإيمان والجهاد مستقل وعبادة عظيمة، وهو شعبة من الإيمان وأصل عظيم من أصول الإيمان، فلا منافاة أن يضم إليه أو يفرد. فالجهاد من أعظم الشعب ومن أعظم القربات ومن أعظم الطاعات. وهكذا الصلاة هي شعبة من الإيمان وهي عبادة مستقلة، وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا الزكاة هي شعب من الإيمان، ومع ذلك هي عبادات عظيمة مستقلة لها شأنها وفقها. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغناها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كل رقابة تكون أغلى وأنفس لكمال علمها أو إيمانها وتقواها أو قوتها بين المسلمين أو غير هذا، تكون أنفس في العتق أفضل. فإعتاق القوي العالم المجاهد أفضل من إعتاق الضعيف الذي لا قدرة على نفع المسلمين في الجهاد ولا العلم. وإعتاق المرأة المؤمنة النافعة أفضل من إعتاق المرأة العامية الضعيفة. وكل له قدره، كل له نصيب من فضل الله عز وجل. كلما كان العتيق أفضل في نفسه كان أفضل في العتق، سواء كان رجلا او امراه. وحق بهذا عند قوم الرقاب الاخرى كالابل والبقر والغنم في الهدايا والضحايا، وان انفس عند اهلها واغلاها افضل في الهدايا والضحايا. فلا اخر بل يراعى في ذلك ما هو انفع للفقراء من جهه السمن، وان كان غيره اغلى من جهه النجابه. فالعلة مختلفة، والفقراء في الهدايا والضحايا محتاجون للسمين وكثير اللحم أكثر من حاجتهم إلى النجابة، وهذا محل النظر. فإن نظرت إلى طيب نفسه المتوزع فالمجابة والأغلى أفضل، يعني ما حصل في نفسه من بذلها لله وتبرعه بها وطيب نفسه بها فله أجر ذلك. وإن نظر إلى ما يتعلق بالفقراء وحاجتهم والتمس ما هو سمين فهو غالب أنه يكون أغلى أيضا، ما كان أسمن وأكثر لحما فهو غالب أيضا أغلى وأنفس بالنسبة إلى أفراد الجنس الذي هو رأس الهدايا والضحايا، فلا منافات. فما كان نجيبا عظيما في النفوس هو أغلى وأنفس من جهة طيب النفس به ومن جهة ثوابه عند الله. وتحري المتبرع من الهدايا والضحايا للسمين والذي ينفع المقرى أكثر له وجه أيضا من هذه الحيثية، ويكون له جزاؤه وضره بسبب تحريه هذا الشيء. ولكن حديث أبي ذر على إطلاقه كما كان أنفس كان دليلا على قوة إيمان العبد الذي طاب به وبذله وتقرب به مع غلاءه وارتفاع ثمنه ورتب ما عند الله عز وجل. وهذا يعني يكثر في العبيد ويظهر في العبيد وقد يختفي فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم، لأن النجاة فيها غير مطلوبة، المطلوب فيها سلامتها من الآفات والعيوب وكونها بعيدة عن الهزال، فكل شيء له ما يناسبه. وقد يقال في هذا أن ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم يضع فيه النفاسة المناسبة، وما يتعلق بالرقاب يضع فيه النفاسة المناسبة. والغالب أنه يجتمع الأمران، يكون النفيس غالي والسمين غالي، وكان أغلى من جهة ثمنه بالضحايا والهدايا ونجابته فهو أفضل، وما كان أغلى من جهة النفاسة في الرقيق ونفعه للناس لعلمه وفضله وجهاده وقوته أو غير هذا من خصال تنفع الناس كان أفضل. حديث الخامس حديث من عمر، حديث الخامس والسادس حديث من عمر وأبي هريرة ادخل جزء المشاع، يدل الحديثان على أن عتق المشاع يوجب عتق الجميع، وأن من كان له شرك في عبد فاعتقه لزمه عتق الجميع إذا كان قادرا، ولا يجوز التبعير لأن التبعير يضر العبد ولا تتم به المصلحة، فلهذا وجب عليه أن يعتقه كله إذا قدر، فمتى اعتق نصفه أو ربعه أو عشره أو أقل أو أكثر لزمه عتق الباقي إذا كان له مال يستطيع به ذلك ويسري عليه العتق في الجميع ويلزم بالثمن. أما إن عجز وليس عنده ما يبلغ ذلك فيعتق منه ما قدر ويبقى الجزء الآخر رقيقا ويكون مبعرا، ولكن يستسعى كما في أبي هريرة يقوم ويستسعى حتى يؤدي كالمكاتب، هذا هو المعتمد. وأما قوم من قال فبدرجة فلا وجه له، هو حديث صحيح وظاهر في الاتصال وعدم الإدراج. فإن كان عنده مال أعتق ونزله الجميع، وإذا عنده مال قوم عليه وأعتق منه ما أعتق واستسعف الباقي، يعني استعمل نجارا حدادا عاملا قوم عليه مثلا بعشرة آلاف عشرين ألف ثم قال اعمل وأدي إلى سيدك. نعم
سعاي
مهما نعم
الله
سعاي يلزم، لكن غير ما يلزم حسب العرف
السيد يلزم بهذا إذا لم يرد السيد
يلزم العبد يستسعى والسيد كذلك كلاهما يلزم. نعم بين الخبرين خبرين بس أحدهما الآخر فلا منافاة بين هذا وبين هذا. نعم.
كيف يحصل الرق؟
أصبح بالسبي بالسبي استغاث الكفار إذا سمعهم المسلمون وتقاتلوا رجالهم سبوا الذرية والنساء وهكذا الأسرى بل يسترقون يرى ولي الأمر استغاثهم.
وإذا أسلم إيش؟ إذا أسلم
ولو أسلم يبقى رقيق ومسلم.
لكن قبل القسم لو أسلم قبل القسم
يبقى رقيق ومسلم رقيق المسلمين ولو أسلم، إنما ينفع هذا إذا أسلم قبل أن يليه المسلمون. نعم
تكاثر
الله يبارك فيك.
نعم
نعم
صلى الله عليه.
لا يجني ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه رواه مسلم. وعن ثمر بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه احمد والاربعه ورجح جمع من الكفار انه موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق سته مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا رواه مسلم. وعن سهيله رضي الله عنه قال كنت مملوكا لام سلمه فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه احمد وابو داود والنسائي والحاكم. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النتر لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي والصحابه بن حبان والحاكم واصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يجي ولد والده الا ان يجده مملوك فيشتريه ويعتقه خرجه مسلم. هذا يدل على ان حق الوالدين عظيم وان برهما من اهم المهمات. ولهذا قرن الله بر الوالدين بحق سبحانه وتعالى في ايات كثيرات في منها قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا من ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا من اشكر لي ولوالديك الى ايات حقهما عظيم لما قام به من تربية وإحسان وصبر على الأذى. فلهذا وجب على الولد أن يبرهما ويحسن إليهما ويسمع ويطيع لهما في المعروف. ومن جزائهما إعتاقهما إذا وجد رقيقين هذا هو الجزاء يعني الكامل ليشتريه ويعتقه. هذا جزاء عظيم لأنه خلصه من مشابهة البهائم إلى حرية بني آدم. وذهب الجمهور الى ان معنى ما يعتقه يعني فيحصل العتق له بذلك يعني بالشراء وليس معنى انه يعتقه بعد الشراء بل بمجرد الشراء يعتق بذلك. فالفاء عاطفه على فيشتريه ويعتقه يعني فيعتقه بالشراء. هذا هو الذي ذهب اليه الجمهور وانه متى ملك عتق لا يحتاج الى اعتاق بعد الشراء بل بمجرد تمام البيع يعتق عليه والده وهكذا اشباهه من ذوي الارحام كأخيه وعمه وخالته وجدته وبنته ونحو ذلك. وقال بعض الظاهرية وجماعة إنما يعتق بالإعتاق على ظاهر الرواية فيعتقه ولكن الجمهور على الأول أن مراد يعتق بالشراء وأنه بمجرد ملكه إياه يعتق عليه بهذا الشراء. ويدل على هذا الحديث الآخر حديث سمرة من ملك ذا رحم محرم فهو حر فجعل العتق بمجرد الملك. هذا يفسر هذا. ورواية سمر رواها أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حاكم وجماعة. وجزم المؤلف هنا في الرفع ثم ذكر عن جماعة من أهل العلم ترجيح الوقف. وبمراجعة أسانيد هذا الحديث وذكره وما ذكره الحافظ الرزي في الأطراف وما ذكره بعض العلم غيره كأحمد وأبي داود اتضح أن رواية سمرة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ومن طريق عاصم بن كليب عن الحسن عن سمرة. معلوم سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة محل اختلاف. ذهب جماعة إلى أنه سمع وذهب جماعة هو الأكثر وهم الأكثر إلى أن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ولم يصرح بالسماع. ثم الذي رفع الشك في الرفع هو حماد بن سلمة ذكر أبو داود أنه قال فيما أحسب فلم يجزم بالرفع. وذكر الآخرون كشعبة وغيره أنه مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم وقفه على الحسن من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم وقفه على قتادة. فالحاصل أن في مثله خلاف هل هو موقوف على السمرة أو على قتادة أو على الحسن ثم هل يقال انه في حكم الرفع؟ لان مثل هذا لا يقوله التابعي من جهه رايه ولا يقوله سمره من جهه رايه. الاقرب والله اعلم انه في حكم المرسل اذا كان من كلام الحسن وقتاده وفي حكم او هكذا في من كلام سمره، لان مثل هذا ما يقال من جهه الراي ولا يعلم من جهه الراي. فهو في الحقيقه في حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وروايه حماد التي قال فيها احسب يؤيدها المعنى ويقويها المعنى، ويتأيد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الوالد، ويتأيد أيضا بما رواه الحاكم وجماعة وأصحاب ابن حزم وآخرون بأن من حديث ابن عمر بمثل حديث سمرة من ملك ذا رحم محرم هو حر. فرواية ابن عمر التي صحها الحاكم وابن حزم وجماعة تؤيد رواية سمرة وتشد منها. وقد ذكر الساعات في جمعه لحديث المسند أن الحاكم صح حديث سمرة وقرره الذهبي على ذلك، وأن الحافظ السيوطي صنف في ذلك رسالة في تصحيح هذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا، منها ما هو موقوف على سمرة، ومنها ما هو موقوف على قتادة، ومنها ما هو موقوف على الحسن، ومنها ما هو مرفوع عن سمرة كما رواية حماد. فهذه الطرق التي تعددت تدل على الحديث له أصل، وإن كان في رفعه شك من جهة اللفظ لكنه مرفوع من جهة المعنى ولا يقال من جهة الرأي. ثم يتأين من رواية ابن عمر فيحصل من مجموع هذا وحديث أبي هريرة، يحصل من مجموع ذلك أن ملك ذا رحم محرم فهو حر. متى ملك أخاه أو أخته أو عمته أو بنته بالهبة أو بالشراء عتق ذلك عليه. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المعتمد في هذه المسألة، وهو من البر والصلة. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين في قصة العبد الذي أوصى بهم سيدهم، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا، ثم أقرع بينهم فعتق اثنين وأرق أربعة. وقال لمالكهم قولا شديدا، ذكر النسائي أنه قال لو شهدته لما دفن مع المسلمين، يعني وعيد شديد، ويدل على أن الجور في وصية والظلم في وصية أمر لا يجوز، وأن الواجب على المسلم يتحرى ما أذن الله فيه هو الثلث أقل، وليس له أن يزيد في الوصية ويرفعها فوق الثلث. ولهذا أنكر النبي على سعد قال الثلث والثلث كثير، فالواجب على الموصي وهكذا المعتق في المرض والمصدق في المرض أن يقف عند الحد الشرعي هو الثلث، فإن العتق في المرض والصدقة في المرض من جنس الوصية كما يدل عليه هذا الحديث. ولأنه الآن قد رأى علامات الموت ورخصت عليه الدنيا، فهو في هذه الحالة قد يجود بشيء كثير، لأنه يئس من الدنيا ورأى أن المال ينتقل إلى غيره، فقد يجود بالكثير، فحصره الشارع في الثلث فأقل حتى لا يضر الورث. لكن لو سمحوا بشيء بعد ذلك وهم مرشدون فلا بأس، كما في إحدى الروايات من حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية له قال إلا أن يشاء الورثة، وإسناده فلا بأس به. فالحاصل أن الورثة المرشدين إذا أنفذوا زائد على الثلث، أو أنفذوا عطية في المرض زائد على الثلث أو لبعض الورثة، فالحق لهم إذا نفذوا ذلك وجازوه نفذ، لكن هو ليس له أن يفعل ذلك وليس له أن يؤذيهم بهذا، بل عليه يقتصر على المشروع. ثم هل هذا هذه التجزئة على حسب القيمة أو على حسب الرؤوس أو مراعاة فيها هذا وهذا؟ ظاهر السنة أنه صلى الله عليه وسلم راعى فيها تقاربهم، لأنه لو دقق في القيمة لربما تشقص العتق وأضر بالعبيد. هو صلى الله عليه وسلم جزأهم أثلاثا وقارن بينهم، ثم أعتق ثلث واثنين وأرق أربعة. فهذا هو الواجب في هذه الحال، أن يقارن بينهم، وإن تفاوتوا في بعض العلم شيئا يسيرا ولكنه يقارن بينهم، ثم يقرأ بينهم يجزؤون حسب الظاهر من حالهم تجزئة تقارب الصواب، وإن حصل فيها بعض التفاوت القليل لأنه يصعب أو يستحيل أن تكون قيمتهم على حد سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثم أقرأ يدل على التسامح في هذا، حتى لا يتبعض الرق، حتى يحصل الرق الاثنين ويبقى الرق في حتى يحصل العتق الاثنين ويبقى الرق في أربعة، فلا يحصل ضرر على العبيد ولا على الورثة. الحديث الرابع حديث سفينة رضي الله عنه أنه مثل ما اعتقته واشترط على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جيد لا بأس به، ويدل على جواز العتق بالشرط، وأن لا بأس أن يعتق بالشرط. وزاد النسائي، زاد أبو داود والحاكم في رواية أنه قال لها: ولو تشترط، لو لم تشترط هذا علي لخدمته صلى الله عليه وسلم وإن لم يشترط علي. رضي الله عن سفينة. المقصود أنها اعتقته على هذا فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى بما قال رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا عظيما وقويا، ولهذا سمي سفينة لقوته وكثرة ما يحمل. فلو قال: أنت عتيق بشرط أن تقيم في بلد كذا، أو أنت عتيق بشرط أن تطلب العلم حتى تنجح في كذا وكذا، أو أنت عتيق بشرط أن تختم والدي حياته، أو ما أشبه هذه الشروط، فلا بأس، المسلمون على شروطهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الخامس حديث عائشة: إنما الولاء لمن اعتق. وحديث صحيح رواه الشيخان من حديث عائشة في قصة بريرة، فإن أصحابها قالوا لعائشة: الولاء لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق. وخطب الناس وبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الولاء لمن اعتق مطلقة، سواء كان العتق عن كفارة أو تبرر أو غير ذلك من أنواع العتق، من اعتق فله الولاء. هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة شرعية ثابتة من هذا الحديث الصحيح. فإذا اعتقه عن كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الوطئ في رمضان أو عن نذر أو عن تبرر، كل ذلك يكون له الولاء. الحديث الخامس السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كفة النسب، لا يباع ولا يوهب. أخرجه الشافعي رحمه الله، وهو أبو عبد الله محمد بن الديس الشافعي الإمام المشهور المطلبي أحد الأئمة الأربعة المتوفى سنة 400 رحمه الله، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا يدل على أن الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يجعل مهر ولا غير ذلك من أحكام المال. فالمال ولا معنى لا يباع ولا يشترى، بل هو كان نسب. فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من ولده ولا نسبه من أخيه ولا نسبه من عمه، ما يباع، فهكذا ولا لا يباع، يبقى للمعتق ولعصبته، ما يمكن تخلصهم منه، بل هو لازم لهم، لا يباع ولا يوهب. ولهذا روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا يوافق مع هذا المعنى، هو أصح من طريق الشيخين، فهم لا يباع ولا يوهب، يوافق هذا الأول لحمة النسب، واللحمة بالفتح والضم، اللحمة ولحمة. فكما أن لحمة النسب، قرابة النسب لا تباع، هكذا قرابة العتق لا تباع، بل باقية في المعتق وعصبته إلى يوم القيامة، ما بقوا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفق الله بجميع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المدبر والكاتب وام الولد. عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من اشتريه مني؟ اشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، متفق عليه. وفي لفظ البخاري: تحتاج. وفي رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن
ابي حاتم اخي جويريه ام المؤمنين
رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. يقول الله رحمه الله يقول له عباب المدبر والمكاتب وام الولد. المدبر هو الذي يعتق عن دبر, سمي مدبر لان عتقه علق في دبر الحياه وهي الموت, كان يقول اذا متم فعبدي فلان حر او عبيدي احرار وما اشبه ذلك. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سادته بثمن معلوم مقسط نجوما متى ادى عشق, وقال مكاتب لان البيع يقع بالكتابه بينه وبين الساده, والغالب انه يكون نجوما. والله جل وقال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وام الولد هي التي يطاها سيدها وتحمل منه, وقال لها ام ولد. هذا الباب للثلاثه اللي هو المدبر والمكاتب وام الولد. والمدبر في حكم الوصيه كما تقدم, فإن معلق على الموت فالوصيه معلق على الموت, فاذا قال عبدي حر بعد موتي او اذا مت وهو حر مثل ما لو قال ثلثي في كذا او ربعي في كذا او خمسي في كذا او البيت الفلاني سبع وقف اذا مت او الارض الفلانيه كلها وصايا. وقد ثبت في النصوص ما يدل على ان الوصيه حق ولا بأس بها, لكن لا تنفذ إلا في الثلث فأقل كما في حديث سعد الثلث والثلث كثير, ويجوز الرجوع فيها لأنها معلقة, فهو يرجع عن الوصية قبل أن يموت. وهكذا المدبر حكم حكمها. ولهذا الحديث جاء المذكور هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع الغلام الذي دبره الأنصاري وأعطاه الثمن. وجاء في عدة روايات في بعضها انه قال اعقد دينك, في قضاها بعضها انه احتاج فامر به ان ينفقه, في بعضها قال استمتع به فان فضل شيء فجد به على عيالك, فان فضل شيء فجد به على ذي رحمك, فان فضل شيء فهكذا وهكذا وهكذا. فهذا يدل على ان المدبر لا يلزم عتقه بل هو تحت مشيئه صاحبه, ان شاء الله وان شاء تصرف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه لحاجة الأنصاري إليه فباعه بثمانمائة درهم وأعطاه المال الذي يستفيد منه, وأمر في قضاء دينه, فلا منافاة بين هذا وهذا, قضاء الدين والاستمتاع به وكون احتاج, كل هذه المعاني لا مانع منها. ويستفاد من مجموع الروايات أن المدبر لا بأس ببيعه, وأنه لا يلزم لا يلزم هذا التعليق ولا تلزم هذه الوصية, ومثلها بقية الوصايا. والحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, عمرو هو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص, جده عبد الله, وجده الآخر عمرو, وجده قريب هو محمد هو تابعي. عمرو بن شعيب محمد هذا جده الأول, وجده الثاني عبد الله, وجده الثالث عمرو, والأول جد الأول تابعي, والجدان الآخران صحابيان. وثبت سماعه شعيب من جده عبد الله, تقول عن أبيه شعيب عن جده يعني عبد الله بن عمرو, هذا هو المعتمد عند أهل العلم. وسنده من باب الحسن عند أهل العلم, سند عمرو عن أبيه من باب الحسن الصحيح, وعمرو في نفس الصدر أحاديثه من باب الحسن. وقد يخالف, قد يأتي بغرائب عمرو فلا يعتمد إذا خالف الثقات, لكن متى لم يخالف الثقات فحديثه حسن. ومما خالف فيه الثقات ما تقدم لكم في البيع في نهيه رواية يعني لها مرأة تصرف في مالها إلا من زوجها, هم رواية من فرد به عمرو ليس المرأة عطية إلا من زوجها, وتقدم أن هذا شاذ وأن الحديث الصحيح مخالف تخالفه, وتدل على ان وراءها لها لا تصرف كامل في اموالها, اذا كانت رشيده فلها ان تعطي ولها ان توصي ولها ان تصدق من دون اذن الزوج, لا ادله كثيره تقدم ذكرها. وهنا حديث عمرو بن شعيب عن ابيها جده النبي صلى الله عليه وسلم قال مع المكاتب عبد ما بقي عليه درهم, وهو حديث جيد ولا باس به كما قال المؤلف, هو من روايه عمرو عن من اسماعيل بن عياش عن الشاميين عن عمرو. ودليل على ان المكاتب ما دام لم يؤدي فهو عبد. فعلى هذا لو مات قبل أن يؤدي ولو قليلا فهو عبد، ماله ويراه كله لسيده. وهكذا لو قتل فهو عبد يؤمن بقيمته حتى يؤدي ما عليه، فإذا أدى ما عليه تمت الحرية، الحرية معلقة على أداء ما عليه. كما لو قال إذا صمت رمضان فأنت حر لا يعتق حتى يصوم رمضان، وهكذا لو قال له إذا حفظت القرآن فأنت حر لا يعتق إلا بحفظ القرآن، وهكذا بقية الشروط. فالمسلمون على شروطهم. وقد جاء في هذا المعنى ما يعارض حديث كعب حديث عمرو من حديث سلمة الثالث قال إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فتحتجم منه، فإن ظاهره أنه يكون في حكم الإحرار إذا كان عنده المال الذي يؤدى ويقوم بخلاصه. لكن هذا حل الحديث من رواية نبهان مولى أم سلمة، ونبهان هذا فرد عن أم سلمة في حديثين، هذا أحدهما، والثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مكتوب ما عنده أم سلمة وزوجة أخرى من زوجاته فقال احتجينا منه، فقالتا أليس أحناء لا يبصرنا؟ قال أو عمي أواني أنتما ألستما تبصرانه؟ هذا حديث فرد بنبهان أيضا، وقد حسنه الترمذي وصححه أيضا رحمه الله، وأعله آخرون بأنه شاذ مخالف للحديث الصحيحة من حديث فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تدعي عند اليوم مكتوم فإن رجل أمان تضع إلى ثيابك فلا يراك، دل على أنها لا تحتجبون. ومن حديث إنما جاء الاستلام من أجل النظر وفي الصحيحين. فهذا يدل على أن نبهان في هذا ليس بحافظ لهذه الرواية ولا يعتمد عليه. وقال آخرون بل لا مانع من صحة حديث نبهان، ولكن يحمل على أن هذا خاص بأزواج النبي يؤمرون بالحجاب عن الأعمى، أما غيرهم فلا يؤمر بالحجاب عن الأعمى، وهذا ليس بجيد، يعني الأصل أن أزواج النبي وغيرهن سواء في هذا. فالحاصل أن رواية نبهان فيها نظر، وأنه ليس من يعتمد عليه، ولم يروي عنه إلا الزهري، وإن كان ابن حبان وثق، لكن ابن حبان يتساهل في هذا كثيرا. والصواب أنه لا يعتق بذلك، لا يكون حكم الأحرار لوجود ما يؤدي عنده، بل هو عبد ما بقي عليه درهم. أخيرا إذا كان ما كل ما باقي ما بعد أدى منه شيئا، فرواية نبهان هذه غير معتمدة، مخالفة للأحاديث الصحيحة حديث عبد الله بن عمرو وما جاء في معناه. وحديث عائشة في الصحيحين أن بريرة قد قاتلها أم عائشة رضي الله عنها أنها سوف تسلم المال كله إذا سمح أولياؤها بأن يكون الولاء لها، ولم تعتق بذلك حتى تم البيع. المقصود أن عائشة التزمت بالمال كله، وأن تؤدي يعني المال الذي طلب منها كله إذا سمحوا بأن يكون لها الولاء، فأمرها أن تشتريها وأن يولاء لها ولو لم يسمحوا، فلما اشترتها أعتقتها رضي الله عنها وأرضاها. فالحاصل أن الكتابة لا يحصل بها العتق ولا يتم بها الحرية حتى يؤدي المكاتب ما عليه. فتكون رواية مسلمة هذه فيها نظر، ورواية نبهان هذا فيه نظر، وليس ما يعتمد عليه. والقاعدة أن الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين، إلا أن يوثق، إلا أن يوثقه من يعتمد على توثيقه. والمحبة محل خلاف إذا انفرد بالتوثيق، لا سيما إذا خالف روايتهما هو أو لا. فحديث نبهان هنا وفي قصة أو عمي يعني أنت حديث محل نظر لا يعتمد. والعبد والمكاتب عبد حتى يؤدي، ولو كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي هو ويتسلمه سيده منه، يتسلمه سيده منه انتهت الكتابة وحصلت الحرية، لأن الشرطة تم. كما تقدم لو قال أنت حر إذا صمت رمضان، أنت حر إذا حفظت القرآن، أنت حر إذا حضرت كذا وكذا، فإنه يتقيد بالشرط. والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أدى إذا الحر، وبقدر ما بقي عدة العبد. معنى الحديث أنه يتبعض، وأنه إذا أدى شيئا عتق منه بقدره، والباقي بقدر يريق بقدره، فإذا أدى النصف صار نصفه حرا، وإذا أدى الربع صار ربع الحر وهكذا. فلو قتل ضمن بجزء الحر في الجزء الذي أدى وبجزء العجل في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معناه في حديث علي أيضا رواه أحمد في حديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة إن عكرمة لم يسمع من علي ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها هي من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع وهو مدلس ولم يتعارض مع رواية عمرو بن شعيب كما تقدم. فإن ظاهر حديث عمرو أن عرض ما بقى عليه الدرهم ولا يتبع أضعاف الدية ولا في غيرها حتى يؤدي فيعتق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو. والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أدى لدى الحر وبقدر ما بقي من ذات العبد. معنى الحديث أنه يتبعض وأنه إذا أدى شيئا عتق منه بقدره والباقي بقدر يريق بقدره. فإذا أدى النصف صار نصفه حرا وإذا أدى الربع صار ربعه حرا وهكذا. فلو قتل ضمن بدية الحر في الجزء الذي أدى وبدية العبد في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر وقد جاء معناه في حديث علي أيضا رواه أحمد من حديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة إن عكرمة لم يسمع من علي ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها هي من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع وهو مدلس وهي متعارضة مع رواية عمرو بن شعيب كما تقدم. فإن ظاهر حديث عمرو أن عبد ما بقى عليه درهم ولا يتبع أضعاف الدية ولا في غيرها حتى يؤدي فيعتق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب حتى يوجد دليل واضح لا شبهة فيه يقتضي التبعيض فيما لو قتل أو مات وقد أدى النصف أو نحو ذلك. فإن مقتضى حديث ابن عباس هذا وحديث علي أنه لو مات وقد أدى النصف فإنه يورث عنه نصف ماله ونصف ماله يبقى لسيده لأنه مبعض. والشارع يتشوف إلى الحرية وعدم التبعيض. والمقام يحتاج إلى عناية يحتاج إلى جمع الروايات هذه وما جاء بمعناها والعناية بأسانيدها. فلعله يتيسر كتابة بحث كامل في هذا ومن تيسر له منكم أن يكتب في هذا ويجمع المواد فهو حسن ومناسب. إن أمكن قبل العيد قبل رمضان حسن وإلا ولو بعد رمضان إن شاء الله. فالحاصل أن هذا البحث الأصل عندنا فيما أعتقده وأن المعتمد ما قاله ما رواه عمرو وأن عبد وأن مكاتب عبد حتى يتخلص مما عليه في كل شيء في كل الأحكام في قتله وفي إرثه وفي جميع الأحوال. أما رواية أم سلمة فقد عرفت ما فيها من جهة نبهان ورواية ابن عباس وعلي قد عرفت ما فيها من ما أعل به الرواية. ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من العناية وجمع الطرق حتى يعرف سلامة حديث ابن عباس وعلي من العلة فيقدم على رواية عمرو أو تقوى العلة فتقدم رواية عمرو وما جاء في معناها عليه. والله ولي التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولا حديث ابن عباس كرواية من هنا؟
رواية حكمة وخلف علي رواية حكمة عن علي ويحيى بن كثير عن أكرمة عن ابن عباس. نعم يحيى مدلس ورد عن عكرمة وقفت عليه. نعم ولكن لم استوفي الروايات عن يحيى. نعم حتى لعله صرح بسماع ببعضها. نعم
سبحان عفو الله. يقال انه مجلس حمد بن شعيب صدوق اذا لم يخالف او قال انه مجهول.
لا هذا اقرب الى الجهاله لما روى عنه الزهري. نعم
مجهول
العين عند الجمع ومجهول الحال عند من اعتمد التوثيق من حبان. نعم
المكاتب ولا هد بارسيده بعد
ان نعم جميع انواع الولاء اذا تثبت للمعتقين. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن الحارث اخي بوليه ام المؤمنين رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه
ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكافما في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة بالباب المدبر والمكاتب وأم الولد، هذه الثلاثة تعلق بالقسم الثالث وأم الولد. يقول عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي أخو جويرة أم المؤمنين رضي الله عنها ما ترك رسول عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. خرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان جمعا للدنيا، وليست عنده الدنيا لها قيمة، بل كان يعطي عطاء من لا يخفى فقر عليه الصلاة والسلام. كان ينفق نفقة أهل سنة، يدخن نفقة أهل سنة، ولكن مع ذلك كان ينفق منها النفقة الكثيرة حتى تنتهي قبل السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فما بعث الله الرسل ليجمعوا الأموال لأهليهم وأولادهم، لا، إنما بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، ينفقون الأموال في وجوهها ويتألفون بها الناس على دين الله ويحسنون بها إلى عباد الله ويسعون بها الفقراء والمساكين ويدفعون بها الظلم وينصرون بها المظلوم إلى غير ذلك. فالرسل بعثوا لأمر عظيم وهو دعوة الخلق إلى طاعة الله وتوحيده والإخلاص له، وتعريف الخلق بحق الله عليهم ومصيرهم يوم القيامة وما لهم عند الله من المصير إن استقاموا أو انحرفوا، فإن استقاموا فلهم الجنة وإن انحرفوا فلهم النار. ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من أمور الدنيا إلا بغلته التي كان يركبها، بغلة معروفة، وهكذا سلاحه الذي عنده عليه الصلاة والسلام للقتال، وهكذا الأرض التي جعلها صدقة. كان عنده أرض من أموال بني النضير ينفق من غلتها على أهله وعلى ضيوفه وفي وجوه الخير، وعنده أيضا أرض في خيبر وأرض في ذدك. هذه الأراضي بقيت كلها صدقة، ليس فيها ميراث. قد اتصل صلاة فاطمة بالصديق رضي الله عنه والعباس كذلك، فقال لهم رضي الله عنه إنه سمع النبي قصص إنا لا نورث ما تركنا صدقة. وهكذا روى هذا الحديث عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن العوف سعد بن أبي وقاص وجمع ما فيهم من الصحابة، كلهم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلهذا لم يقسم الصديق بين ورثه، لم يعطي أزواجه شيئا وهو الثمن، ولم يعطي بنته شيء، ولم يعطي عمه شيء، لأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. بل كان الصديق ينفق على أهله من هذا المال، ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال، وهكذا عمر وهكذا عثمان ينفقون من هذا المال، والباقي يصرف في وجوه البر وأعمال الخير والجهاد وغير هذا من أعمال المسلمين. فعمر بن حارث وله صلة بجوية ومعرفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما ترك النبي شيء، وهذا يدل على أن مالية عتقت، يحتمل أنها عتقت بعتقه صلى الله عليه وسلم أو أنها عتقت بموته عليه الصلاة والسلام. وقد احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن أم الولد إذا مات سيدها عتقت بدريق والعمر ولا عبد ولا أمة، ومعلوم أن مالية أمة، فدل على أنها عتقت بموته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بصريح، بل يحتمل أنه اعتقها في حياته صلى الله عليه وسلم بعدما ولدت إبراهيم عليه السلام. فالمقصود أنه ما ترك شيئا سوى هذه الأشياء، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن جماعا للأموال ولم يحرص على جمع الأموال، بل كان كل ما وقع في يده شيء من الأخماس أو الفيء أو غير هذا من الزكوات أو غير ذلك أنفقه في وجوهه عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما أيما أمة مات عنها سيدها وطئها سيدها لما تعال فهي حرة بعد موته. هذا الحديث معروف عند أهل العلم أنه ضعيف، وأن السبب في ضعفه أنه من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وكان عندهم ليس بشيء ضعيف، وبعضهم اتهمه في الزندقة. فالمقصود أن الحديث ضعيف هذا الذي رواه ابن ماجه ورواه الحاكم أيضا، وفي رواية عن ابن عباس من طريق ابن ماجه أيضا أنها ذكر أن أم إبراهيم ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، يعني ماريا، وهي وهو رواية الحسين أيضا النطور، وهو ضعيف كما تقدم. فهذا بهذه الحديث، هذا الحديث الذي يستدل به على أن كل أمة وطئها سيدها ثم مات عنها، وكل ما ولدت من سيدها ثم مات عنها فإنها حرة، وإن كان العمل عليه، وقد حكى غير واحد إجماع العلماء عليه، لكن ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتهر في وقت عمر، وقضى به عمر رضي الله عنه بين الناس، وأعتق أمهات الأولاد ومنع من بيعهن. وتقدم الكلام في هذا في أول البيع عندما ذكره المؤلف في أول البيع كتاب البيع، لما ذكر حديث عمر وذكر حديث جابر في هذا، وتقدم الكلام في هذا، وأن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أن أمهات الأولاد يعتقن بعد موت السيد، أي كل امرأة أولدها سيدها أعتقت بعد موته ولم يجز بيعها ولم تحسن من التركة. حكى هذا غير واحد من العلم، وقال آخرون أنها كانت تباع كما روى جابر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق، ثم رأى عمر رضي الله عنه منع الناس من ذلك. وقال آخرون بل هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي على بعض الناس حتى أظهره عمر وبينه عمر وحكم به رضي الله عنه وأرضاه، فاستقر الأمر على ذلك، وأن كل أمة ولد من سيدها فإنها حرة بعد موته لا تباع ولا تسمى التركة. وهذا هو الذي عليه العمل، وهو كالإجماع من العلم، وإن نازع في إجماع بعض الناس لكنه كالإجماع، وقد استقر الأمر على ذلك، وأن كل أمة ولد من سيدها فالأمر فيها كما قال عمر، لا تباع ولا توهب ولا تورث، بل حرة بعد موت سيدها. هذا هو المعتمد الذي عليه أهل العلم، وهو كالإجماع منه كما تقدم. والحديث الثالث حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بن حنيف هذا أنصاري وأخو عثمان بن حنيف، وهو من الأنصار من الصحابة المعروفين رضي الله عنهم جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غانما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، خرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم. وهذا يدل على فضل إعانة المجاهدين، وفضل إعانة الغالب في عسرته، وفضل إعانة المكاتبين، وأن يشرع إعانة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء المحتاجين حتى يؤدوا ديونهم، وإعانة المكاتبين حتى يؤدوا ما عليهم من دين الكتابة حتى يعتقوا. ورواه النسائي وابن ماجه في سند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونهم، ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، وإذا بات من أجل الغازي في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد أن يؤدي. وهذا يدل على فضل الإعانة في هذا، وأن الله يعين هؤلاء بسبب حاجتهم إلى العون، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. فعلى حسب أعمالهم الطيبة ونياتهم الصالحة يعينهم الله جل وعلا. وفي هذا حث على الجهاد في سبيل الله، وأن الله يعين المجاهدين والهداة في سبيل الله، والحث على التزوج لقصد التعفف عما حرم الله، وأن الله يعين من أراد ذلك ويسهل أمره، والحث على أداء الكتابة، وأن لما التزم عليه يؤدي الكتابة ويحرص على النية الصالحة، والله يعينه على ذلك. وقد وعد الله من أعانه أنه يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يدل على فضل إعانة هؤلاء، وأن الله جل وعلا يعينهم من فضله، ويسهل لهم من عباده الصالحين من يعينهم على هذا الخير. والله ولي التقدير، وصلى الله وسلم على
رسول الله. صحيح الحديث.
نعم.
حديث
نعم.
صحيح الحديث
هذا. زي ما قال المؤلف، ما وقف على سنده، لكن رواه مصر الحاكم، سكت عن المؤلف، يدل على أن عنده جيد. لكن ما رجعت في المسند ولا في الحاكم. أما حديث النسائي ومن ماجه هو صحيح.
المناسبة
حديث
عمرو بن الحارث
والله في الباب، كان والله هنا هذا، لأن العمى قيل في ذلك أنها عتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد ذكره هنا، لكن ليس بصالح كما تقدم، يحتمل أنه اعتقاه بحياته عليه الصلاة والسلام.
نعم.
نعم.
أقول الإجماع لا بد له من مستند. إجماع على أن الأمة تعتق بعد موت سيدها.
الله والله أعلم ما قال أبي عمر وتابعه الصحابة عليه والله. ولا ما أعلم شيء يعني حديث في هذا الباب صريحة صحيحة تدل على عتق الإمام، بل حديث جابر المتقدم يخالف ذلك. النبي أشار إلى أمة الأولاد والنبي حي لا يرى بها بأسا كما تقدم من جواز الناس النسائي وابن ماجه. لكن عمر رضي الله عنه أظهر هذا ووافقه الصحابة على ذلك، ويرى أن علي أراد أن يرجع عن ذلك، فقال له عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع الجماعة في وقت عمر أحب إلى من رأيك وحدك، فترك وأمضى النهي عن بيع أمهات الأولاد في خلافة رضي الله عنه. نعم.
خير إنه إليك. هم اليوم لا ظل إلا ظله، يعني أو ظل عرشه شيء.
جاهل أو جاهل.
لأن الشمس كان فوق كل شيء.
جاهل أو جاهل. ظل يوم لا ظل إلا ظله، وقد سبع ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ويا في ظل العرش كله حق، والله أعلم بكيفية. نعم. سبحانه.
جزاك الله خير.
نعم.
أم الولد إذا مات في صغره يعني هل تعتق؟
نعم.
مات الولد يعني أم الولد إذا مات يعني في صغره.
إذا ولو مات. ولو مات الولد في الشهر. نعم.
سم.
نعم. وفق الله. نعم. نعم. كان حاضر.
نعم.
نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجامع باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطف فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الجامع. لما ذكر فيما تقدم أبواب الأحكام من العبادات والمعاملات وما يلتحق بذلك من الأوقاف والوصايا والجهاد والنكاح والطلاق وغير ذلك، ختم بهذا الكتاب الجامع لما يحتاجه المؤمن في آدابه وأخلاقه، وما ينبغي له من الحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والبعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها، وما ينبغي له من حفظ أوقاته بالذكر والدعاء. فقد أحسن المؤلف في هذه الخاتمة، لأن المؤمن في أشد الحاجة إلى هذه الأمور، ولهذا بدأ بالأدب، يعني الأدب الشرعي الذي ينبغي يتحلى به المؤمن في أقواله وأعماله، قيامه وقعوده وسفره وإقامته وغير ذلك. والشريعة العظيمة كاملة الإسلامية جاءت بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال في جميع الأحوال، للرجال والنساء والجن والإنس والأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين. ينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يتخلق بها حتى يتميز بذلك عن غيره، فإن ميزة المسلم تخلقه بالأخلاق الإسلامية والتزامه بها وبعده عن ضدها. ومن أهم ذلك الأدب الإسلامي في أقوال المؤمن وسيرته مع أهله ومع إخوانه ومع جيرانه، يمتاز بها عن بقية الناس،
فقال رحمه الله: باب الأدب. فالكتاب جامع لأبواب كثيرة ذكر منها ستة أبواب مهمة رحمه الله. أولها باب الأدب، باب الأدب الذي ينبغي يتحلى به المسلم تأسم بنبيه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله سيرته مع نفسه ومع ربه ومع أهله وجيرانه ومع سائر الناس. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسلم على المسلم ست خصال، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصاك فانصحه، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه ست خلال من أهم خلال، من أهم خصال حميدة بين المسلمين. والمسلم له على أخي حقوق عظيمة كثيرة، لكن هذه منها، وهذا العدل لا مفهوم له كما قال أهل العلم. هو العدد لا حجة فيه ولا مقتصر عليه، ولهذا جاءت النصوص بحقوق أخرى كثيرة غير هذه الست، فيجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا استكان عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في أحاديث كثيرة تدل على كثرة الحقوق، وهذه منها: إذا لقيت فسلم عليه، يعني ابدأه بالسلام، وهذا أفضل. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، خرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد. فالمقصود أن البداء بالسلام من الآداب الشرعية ومن خصال المسلم التي ينبغي يفعلها مع إخوانه. وهل يجب ذلك؟ على أقوال أهل العلم، منهم قال إنه يجب، ومنهم قال فرض كفاية، ومنهم قال سنة. وهو على كل حال سنة مؤكدة البداءة. أما الرد فلا خلاف في وجوبه، لقوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وينبغي للمسلمين التسابق إلى خير الأعمال، كل يسبق إلى ما هو أفضل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكذلك من القصائد: إذا دعاك فأجبه، إذا دعاك لوليمة عرس أو غيرها تجيبه، لأن هذا من أسباب إزالة الشحناء وصفاء القلوب والتعاون على الخير والتقارب. كل هذه خصال مما تقرب بين المؤمنين ومما تجمعهم على الخير، ومما يبعد الشحناء عنهم والاختلاف. ولا يختص هذا بدعوة العرس بل عام، ولهذا جاءت الأحاديث عامة في إجابة الدعوة، كما في حديث البراء في الصحيحين: المرأة في سبع ذكر منها إجابة الدعوة. في حديث ابن عمر: إذا دعا أحدهم أخاه فليجيب، وإذا دعا أحدكم أخاه فليجيب، عرسا كان أو نحو، إلا يكون عذر شرعي كالمطر والمرض أو وجود منكر ظاهر وليمة لا يستطيع إزالته، ونحو ذلك من الأعذار الشرعية التي تمنعه من صلاة الجماعة. وإذا استنصحك فانصح له كذلك. نصيحة المسلم واجبة، الدين النصيحة، ويحرم أن يغشه وخيانته وخداعه. ولكن إذا طلب النصح تأكد، طلب منك النصيحة واستشارك، فالواجب النصح وعدم الخيانة والغش. وإذا عطس حميد الله فشمته كذلك، الحق عليه. هذه الصحيح: إذا عطس أحدكم حميد الله فالحق على كل من سمعه يقول: لا يرحمك الله. الواجب على المؤمن عند سماعه وطاس أخيه وحمده لربه أن يشمته. وقول بالوجوب هنا قوي، وإن كان معروف عند أهل العلم أن هذه من السنن المؤكدة، لكن قوله كان حقا على كل من سيقول: لا يرحمك الله، ظاهر في الوجوب. كذلك الأوامر حقها سميته ظاهر الأوامر الوجوب، فينبغي أن لا يتسهل في هذا. ومعلوم ما في هذا من مصالح كثيرة. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه كذلك. حياة البريض، اتباع واتباع الجنائز كل هذا من الحقوق بين المسلمين التي فيها المصالح الكثيرة، وتعالف القلوب وجمعها وزالة الشحناء، فينبغي المؤمن أن لا يتسهل فيها، بل يعود أخاه إذا مرض. والعلم أن أخاه يتأثر بهذا، يعلم أن أخاه تأثر به وتأثر بمرضه، فيزداد نشاطا، وربما زادت العلة بأسباب ما يحصل له من السرور بتأثر إخوانه وزيارتهم له، ربما احتاج إليهم في حاجة من الحاجات كالطبيب أو الدواء أو حاجة الأهل وما أشبه ذلك مما قد يحتاجه المريض. كذلك في زيارة القبور واتباع الجنائز مصالح من ذكر الآخرة، ذكر الموت، والتعاون مع الميت في دفن ميتهم وجبرهم أيضا، يعني فإن تشيع الجنازة معهم فيه جبر لهم، فيه مواساة لهم. هذا من محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق التي جاءت بها الشريعة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، هو أجدر أن لا تجدر رحمة الله عليكم. هذا فيه الدلالة على ينبغي المؤمن أن لا ينظر إلى من فوقه في الدنيا، فإن يتعب حينئذ ويستقل نعمة الله عليه ولا يشكرها. إذا نظر من فوقه في منزله في المال والقصور والملابس والداخل الدنيوي ونحو ذلك يتعب كثيرا ويستقل نعمة الله، فلا ينبغي له هذا. من ينبغي له يقول أن ينظر من دونه في النعمة، في الخلقة، في الصحة، في المال، في الجاه، في غير ذلك، حتى يعرف قدر نعمة الله عليه، حتى يشكر الله. فما من فقير إلا هناك من هو أفقر منه، وما من مريض إلا هناك من هو أشد مرضا منه، وما من ذي جاه إلا وهناك من هو أقل جاها منه، وهكذا المسائل الأخرى. إذا نظر إلى من دونه عرف قدر نعمة الله عليه، وكان هذا من أسباب شكره لها. وهذا في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فينبغي له أن ينظر من فوقه ويشمر ويتأسى بالأخيار، وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، تأسى بهم ويسارع ويسابق كما قال تعالى: تستبقوا الخيرات سابقوا. فلا ينظر إلى الكسالى والمجرمين والعصاة، لا، ينظر إلى أهل الخير والمسابقة إلى الخير، يتقدم إلى صلاة الجماعة ويسارع، يتقدم إلى مبادرة بالزكاة، إلى حفظ الصيام، إلى الآداب الشرعية، إلى البعد عن مواقف التهم، الحذر من المعاصي، يتأسى بالأخيار في هذا الباب. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، ولهما حكى في نفسه كان يطلع على الناس. هذا فيه أيضا فضل حسن الخلق، وأنه من الآداب الشرعية. وحسن الخلق يجمع طلقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، كما قال ابن المبارك وغيره: ينبغي المؤمن يكون طريق الوجه عند اللقاء ومع الضيوف، طيب الكلام، يبذل المعروف ويكف الأذى. هكذا يكون حسن الخلق: طلاقة الوجه وطيب كلام وبذل خير وكف شر. فليجاهد نفسه في هذا ولهس على هذا. ومن الآداب الشرعية ترك ما يشتبه عليك وما يحك في نفسك حتى لا تقع في الحرام، هي تقف حتى تنظر في الأمر وتجتهد في معرفة حل ما أشكل عليك، إما بمراجعة العلم وكتب العلم، وإما بمراجعة العلماء حتى يزول اللبس. وسماه إثما لشدة ما فيه من الخطر، ينبغي توقي ذلك والحذر منه، لأن تساهل فيه يوقع في الحرام. والرابع حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا تنازلون دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا واضح، هذا من مكارم الأخلاق ومن مكارم ومن كمال الشريعة ومن رعايتها لمصالح العباد. فإن الناس إذا كانوا جمع إذا كانوا ثلاثة وتحدث اثنان سرا شق على الثالث وخاف أن يكون حديثهما فيه، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي يكون حديثهم مشتركا. وهكذا لو كان يتحدثان بلغة لا يعرفها، هذا مثل السر، كان ما يعرف الإنجليزية فتحدث بها وهو حاضر أو غيرها من اللغات التي يجهلها فلا يليق، هذا مثل السر، فإن هذا يحزنه. لكن لو كانوا أربعة أو أكثر لا بأس، لا مع من يتحدث معه. ويلتحق بهذا لو كانوا أربعة فلا يتحدث ثلاثة سرا أو بلغة النبي عنه فإنه يحزنه أيضا. هذا لك هذا لو كانوا خمسة فلا تسر أربعة ويدعوا واحدا مثل ما في الثلاثة سواء بسواء حتى يختلطوا بالناس. ثالث الرابع الخامس حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل رجل مجلس ثم يجلس فيه ولكن تمسحوا وتوسعوا، فيه الادب الشرعي. ما يقيم اخاه من مجلسه لا في المسجد ولا في غير المسجد لانه اغنى منه او لانه ارفع منه عند الناس او لغير هذا من اصدق، فلينتهي حيث ينتهي المجلس فلا يقيم احدا. دخل ينتهي الى اطراف الصف او الى سد الفرجه ان كانت هناك فرج ولا يقيم احدا، وفي المجلس ينتهي حيث انتهى الجلوس فيجلس محل الفارغ ولا يقيم احدا. لكن لو اثره احد ايثارا تطيب نفسه به فلا باس. كان ابن عمر لا يقبل الايثار، ابن عمر رضي الله لا يقبل الايثار، وكان يخشى ان يكون الذي اثره مستحيا لم تطيب نفسه، فاذا قام له احد لم يجلس في مكانه تورعا منه رضي الله عنه. فاذا قام لك احد ينبغي ان تتورع عنه مثل ما فعل ابن عمر الا اذا عرفت شيئا واضحا انه عن طيب نفس وانه عن محبه لك وعن تقدير لك فلا مانع. ولكن تفسحوا وتوسعوا، ينبغي التفسح والتوسع اذا جاء الاخ ومكان ضيق ينبغي يتضامن الناس ويضع له مكان حيث امكن هذا من مكارم الاخلاق. الحديث السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدهم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها، وهكذا لا يغسلها حتى يلعقها او يلعقها. وهذا من باب العنايه بالطعام وعدم التساهل فيه. ولهذا في اللفظ الاخر فان احدكم لا يجزي في اي طعامه البركه، وامر بسنه الاصحى قال ان احد لا يجزي في اي طعامه البركه، فينبغي له ان يلعق اصابعه ويسلك طريقه من الصحفه حتى لا يكون طريقه مبعثرا مشوها، فليسلك مكانه ويلعق اصابعه ثم يمسحها بمنديل اذا شاء او يغسلها بالماء اذا شاء. الامر في هذا واسع، وهذا من الاداب الشرعيه في لكن في ما يتعلق بالفراغ من الطعام. ويلعقها يعني ان يلعقها غيره كولده او زوجته او خادمه او يلعقها هو. بعض الناس قد يكره اللعق وقد يستحي منه، هذا غلط، فانه صلى الله عليه وسلم يلعق الاصابع عليه الصلاه والسلام، هو خير الخلق واكرم الخلق، فلعق الاصابع لا باس، لا باس به، بل هو من السنه. نعم نعم يا في بعض الأحيان كاد حسوان يذهب بخير الدنيا والآخرة. نعم
بعض الفقهاء الذين يقولون نعم. إذا سلم رجل على جماعة ورد بعضهم فإنه يسقط الإثم عنه.
يأتي عليها يأتي انت سأل. نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكبير. متفق عليه. في رواية ابن ماجه وعلى مالك وعلى أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يسلم عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بالاداب الشرعيه، وهي منوعه ذكرها المؤلف هنا لينتبه الطالب لهذه الاداب الشرعيه فيتحلى بها ويتخلق بها امتثالا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام وتاسيا به في ذلك. الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. هذه السنة في حق المسلمين عند التلاقي. تقدم أن السنة أن المؤمن إذا لقي أخاه يسلم عليه، وأن السنة إفشاء السلام، وأن ذلك من أسباب التحاب في الله، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك، وأن من أسباب التحاب في الله إفشاء السلام. وهنا بينا عليه الصلاة والسلام من هو الذي يبدأ، فالأفضل أن يبدأ الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. هذا هو السنة. فإذا مر الصغير على الكبير بدأه بالسلام لأنه أحق من ذلك بكبر سنه، فإن عكس وبدأه الكبير لحاز الفضيلة. إذا بدأ الكبير حاز الفضيلة وأدرك صفة التواضع، ولكن المشروع أن يبدأ الصغير، ينتهي الفرصة فيبدأ. كذلك المر على القاعد، إذا مر على القاعد فإنه يبدأه بالسلام. كذلك القليل، ثلاثة يمر على أربعة وخمسة يبدأ لهم لأنهم أكثر منهم أحق. كذلك الراكب له نوع من العلو، له نوع من السلطة في كونه راكبا، فينبغي أن يكون هو البادئ على الماشي. فالحاصل أن هذه هي السنة في هذه الأمور، أن يبدأ هؤلاء بالسلام على هؤلاء، فإن عكس من طلب منه البدء، فإن عكس ذلك الآخر القسم الآخر وبدأ هذا الفضيلة ولا حرج في ذلك. وفي هذه مسلم الراكب على الماشي كذا رواه البخاري أيضا، هذه زيادة الراكب على الماشي أيضا. ومجموع الأحاديث هذا الباب كلها تدل على التأكد السلام، وأنه من أفضل خصال المسلمين. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما دخل الوفد على إبراهيم ضيف قالوا سلاما، قال سلام. فالسنة السلام بين المسلمين، والبدء سنة مؤكدة أو واجب أو فرض كفاية على الخلاف، والجواب متعين كما تقدم. حديث ثاني، حديث علي: يجزي عن الجماعة إذا مر ويسلم أحدهم، وعن الجماعة إذا رد ويسلم أن يرد أحدهم. وجاء أحمد والبيهقي فيما أذكره من مراجعة سنن هذا الحديث أنه لا بأس به، ولهذا سكت عنه المؤلف مراجعته البارحة في مسند أحمد في مسند علي فلم أجده، فلعل المراجع غلط أو لعل أحمد أخرجه في غير المسند. ينبغي يراجع، ينبغي أن تراجعوه، تكتبوا سنده إن شاء الله من المسند أو من الزهد. كذلك البيهقي، مراجعة البيهقي، سكوت المؤلف عنه يدل على أنه عنده صالح، والذي أذكره في حاله أنه صالح، لكني بعيد العهد عنه مراجعة سنده.
وهو يدل على ان البدء والجواز فرض كفايه، وان اذا كانوا جماعه وبدا احدهم كفى، واذا سلموا جميعا فهو افضل وافضل، وهكذا الجواز اذا اجاب بعضهم كفى، وان اجابوا جميعا كان افضل وافضل، لكونهم شاركوا في العباده وساهموا فيها وسارعوا لها بدءا واجابه. والحديث الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، واذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم الى اضيافه. وله عنه قد يوهم انه عن علي، وحديث من حديث ابي هريره صحابي قال وعن ابي هريره، لعل غلط بعض الشاعر هذا عن ابي هريره، وهكذا الذي بعده كله عن ابي هريره. هذا يدل على ان الكفار لا يبدأون بالسلام، لكن متى بدأوا أجيبوا. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا عليكم، فاذا بدؤونا اجبنا ولا نبداهم، اظهارا لعلو الاسلام عليهم وانه يعلو ولا يعلى، ونعم من هجرهم لعلهم يستجيبون للحق وينتبهون لما هم عليه من الباطل. اما اهل البدع والمعاصي الظاهره فينبغي النظر في امرهم، فان كان بدؤهم او جوابهم يرجى فيه خير من رجوعهم الى الصواب، والا استحقوا الهجر اما وجوبا واما استحبابا مؤكدا لاظهارهم البدع والمعاصي الظاهره، فانهم يستحقون بها الهجر حتى يرجعوا. ذهب الى وجوبه جماعه، وقال اخرون بل يتاكد ولا يجب، اشار الى هذا المعنى من عبد القوي رحمه الله في منظومة حيث قال: وهجران من أبدأ معاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي بوجه مضطهد مربدا. فذكر الأقوال الثلاثة: الوجوب مطلقا في هجره، والتفصيل إن كان يردع وجب وإلا فلا، وجزم بالأول هو أنه سنة، أنه سنة لأن قد يحصل به المقصود، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة من كعب وصاحبه لما تخلوا عن غزوة تبوك، ولم يهجر عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين المتهمين. قال أهل العلم إنما ذاك لمراعاة المصلحة الشرعية، إذا كانت المصلحة تقتضي هدم الهجر وجبت المجاملة دفعا للشر ورعاية للمصلحة العامة، وإن كانت المصلحة تقتضي هجرهم لأنه لا ترتب عليه إلا خير هجروا كما فعل النبي بكعب وصاحبيه، وهكذا في زماننا وبعد زماننا وفي كل زمان تراعى المصلحة الإسلامية في ذلك. والحديث الرابع عن النبي رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحد فليقول الحمد لله، وليقول له هو يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالك. فالآخر إذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالسنة للعاطس يحمد الله، والسنة لما سمعه أن يشمته. قد قال قوم بوجوبه قوي للأوامر في ذلك، أما إذا لم يحمد فلا يشمت، لهذا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عطس عنده اثنان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال لم يشمت يا رسول لم تشمتني، قال إنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك. هذا يدل على أنه يعزر بترك التشميت حتى ينتبه، حتى لا يعود إلى الغفلة وإلى التساهل بالسنن. الحديث الخامس حديث أبي هريرة السادس كذلك فيما يتعلق بالنعلين: السنة البدء باليمنى في اللبس واليسرى في النعل في الخلع، وأنه لا يمسك نعل واحدة، بل إما أن يعلهما جميعا وإما يخفيهما جميعا كما تقدم فيما روى البخاري كما تقدم، وهنا كذلك روى الشيخان. فالحاصل أن هذا هو السنة في النعلين والخفين، إما أن يكون في الرجلين جميعا وإما أن يحفيهما جميعا، لما دان في مشي في نعل واحدة أو خف واحد تشويها للمنظر، ربما اتهم بإضعاف العقل وفيه شهرة، وفيه أيضا تعريض لعدم الاعتدال في المشي أن يحتاج أن يتوقع رجله اليسرى لرجله المخلوع. فالحاصل أنه أقل أحواله كراهة شديدة، وظاهر النص التحريم، هو الأصل في النهي والتحريم هو الأصل. هل جاء حديث ابن عمر وحديث أيضا لا يصلي قائما. هذا ورد في عدة أحاديث. والصواب أن الشرب قائما جائز والجالس أفضل. والأحاديث التي فيها النهي عن ذلك والأمر بالاستقاء منسوخة أو على سبيل المد. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من حديث ابن عباس ومن حديث علي، فدل ذلك على أن الشرب قائم جائز ولكنه جالس أفضل وأهنى. وقد يعرف له الحاجة يكون عجلا أو لأن مكان غير مناسب الجلوس فيه أو لأسباب أخرى فيشرب قائما لحاجة إلى ذلك. حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثبره فيلاء فبنظر الله إلى يوم القيامة. العقاق لا ينظر الله إلى من جر ثبره فيلاء. العقاق من حديث أبي هريرة: لا ينظر الله إلى من جر ثبره بطرا. هذا يدل على تحريم الإسبال على سبيل البطر والكبر، ويكون حينئذ محرما لشيئين: أحدهما الإسبال، والثاني كونه عن تكبر وعن بطر. والتكبر جنسه محرم مطلقا، ومع الإسبال كذلك أشد. فالإسبال فيه إفساد الثياب وفيه الإسراف وفيه التكبر. ولهذا الحديث مغيرة عند أحمد بسند جيد النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأخذ بحجته: لا تسبل ثيابك إن الله لا يحب المسبلين. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، ومن نال فيما أعطى، والمنفق سلعته بحديث كاذب. خرج مسلم. أما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه، وأنه يجوز للحاكم رد اليمين إذا رأى ذلك تقوية لجانب المدعي، لأن الإنسان قد ينقل لأسباب. والأصل أن يقضى عليه بالنقول، إذا قال حلف فأداء يقضى عليه وعليه يسلم الحق. إذا ادعى عليه في 100,000 ريال ثمن مبيع أو قرض أو وديعة وكذا وتوقف عن اليمين فقد يكون لها أسباب توقفه. فإذا رأى القاضي رد اليمين يقول: إن كنت صادق أنك مقرر وأن اشترى منك فاحلف، لا حرج عليك، لأن عندنا شك في دعواك هذه. والرجل ما هو متهم، صاحب المتوقع عن اليمين ليس بمتهم، ممن يراه بالخير والصدق، فلعله نسي، فأنت أيد ما قلت باليمين، هذا اجتهاده محله. نعم. الخامس بعد حديث عائشة، حديث عائشة المجسد، هذا يدل على جواز الاعتماد على القادة. والقادة هي الأشخاص الذين يعرفون الأنساب والآثار، يقول قادة أثره إذا عرف الآثار، هذا أثر فلان، قدم فلان، أصبع فلان، وهكذا النسب، من هذا شخص من نسب آل فلان، من بيت آل فلان. فالقائف هو الذي يعرف الآثار والأنساب، هذا يقيف إذا نظر وتأمل وحكم بأن هذا الشيء من هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجززا حكم بأن هذا يقرأ بعضها من بعض، لأن نظر إلى نجم حارثة وبه أسامة، وكان قد غطيا رؤوسهما وغلب أبدانه وبدت أقدامهما، وكان أسامة أسود قد جاء على أمه، أم سوداء وهي أم أيمن، حضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد أبوه أبيض، وكان بعض الكفار يقدح في نسب أسامة ويقول: ليس من أسامة، ليس من زيد، لعل أم أيمن صرفت شيئا بسبب السواد. والأصل في هذا أن الوالد في الرأس، وجاء في الحديث الصحيح رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رجل قال: يا رسول الله، إن امرأتي ظاهر فلام أسود وهو يعلم بأن ينفيه. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى أتى هذا عليك؟ الأورق أسود. قال: لعله نزعه عرق، يعني في أجداده وآبائه من الإبل. قال: فلأن لا ولدك هذا نزعه عرق. ولم يأذن له في النسيم، لأن الألوان تختلف، قد يشبه البلد جده، قد يشبه خاله، قد يشبه عمه، قد يشبه أمه، فلا يكون اللون مسببا للتهمة
أو اللعان ونحو ذلك. فهكذا هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجززا جزم قال إن هذه أقدام بعضها من بعض سر بهذا، فدل ذلك على أن القذف حق وأن الحكم بها حق، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يقر على حق وإنما يسر بالحق لا بالباطل. فإذا قضى على شيء وليس هناك مانع يمنع من خلافه فإنه يدل على أنه حق. فإذا رأى شخصين يتعاقدان على شيء أو يتكلمان بشيء ولم ينكر عليهما دل ذلك على أن هذا ليس به بأس. هكذا مسألة مجزز، ولكن ما يصاب القاذف عند الجهل وعدم البينة. أما إذا كان هناك بينة فهي مقدمة، كالفراش والشهود مقدمون. إذا كان ولد على فراش فلان فالواجب الفراش، ولا ينظر إلى الشبه لقصة عتبة، قصة عبد الزمعة وسعد بن أبي وقاص في ولد عتبة بن أبي وقاص، النبي قضى به لعبد بن زمعة وأنه أخوه من وليدة أبيه، ولم يلتفت إلى شبهه بعتبة، كان شبيها بعتبة، فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الشبه مع وجود الفراش. وهكذا لو تنازع شخصا فقالت بينا أنه ولد فلان شاهدان يحكم بهما وأن ولد فلان عند الاشتباه، ولو كان الشبه لغيره لا يلتفت إلى مع البينة، لكن عند خفاء الدليل لا بينة ولا فراش يصاب إلى القاذف حينئذ لأنها حجة ضعيفة فيصاب إليها عند الحاجة. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. مؤيدة أو تكون دلالة مستقلة؟
لا، حجة مستقلة إذا انفردت.
صلى الله عليه وسلم جابر الآن الراجحة تكون بينها للخارج، لكن الداخل الآن معه شيئان، معه اليد ومعه البينة.
لكن شيئان
وأيد حديث ابن عباس
لا يعول عليه. نعم،
وأيد حديث ابن عباس الأول بينة على المدعي، هذا مدعي ما عرف المدعي إلا يصنها في يده يكون معه اليد صرح
المدعي هو الخارج، الأصل معه، الأصل معه وهي في يده. وشوف الشبهة قائمة لأن البينة اعتمدت على وجودها الأرض في يده أو هذا الدكان أو هذا النخل، والبينة الخارجية تأثر في زائد والعبرة بالزائد، لأن الزائد عرف ما لم يعرفه الداخل، مثل إيجاد الشهود.
لكن إذا كان
معه بينة
ونحو
ذلك،
إذا كان معه بينة غير اليد
يعني
تبين أن هذا الشيء له ما يحكم له.
والله لا، لأن الميانة تتبع المية تتبع يده، وهو لا مطالب البينة، المطالب البينة الخارجي، أما هو التكليف يمينه، البينة هذه زائدة ما العول عليها عند وجود البينة الأخرى المعارضة، ولو قال تساقط بكتاب يمينه لأنها حجة قائمة وطلعت البينة الخارجية على شيء لو تطلعه الداخلية، بل الداخلية حكمت بشيء بالظاهر المتبادل، لا شك أنه محل اجتهاد مع العناية، لكن يعني خلاف في قوي.
وإذا لم تكن في يده تتساقطان، إذا لم تكن في يده كما سبق
تقدم يخلان بينه نصفين.
يعمل أخذ عام فصيلة الدم، تحليل فصيلة الدم
ما إله صلى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخ، لما خص تغليظ اليمين بعد صلاة العصر مع أنه الضرر حاصل بعد الفجر أو العصر أو الظهر؟
قال والله أعلم أن المشروع ختم النهار بخير مو بالشر، ولا يحكم عليه بالعصر حتى يختم نهاره بالشر يضره.
نعم
نسأل الله. الحديث بن زكريا متحفظ عنهم بعد الصلاة قال مستهم صلاة العصر. نعم
هذا عقيدة
نعم
عامة اللي
يجيب
على
الوقت،
يعني مثلا لو
حصلت
الصباح
إذا رأى شيء ما في بال، لكن بعد العصر أخطر.
نعم قالوا بعض الناس أحلف على القرآن.
أنا ما أعلم الناصر، أنا ما أعلم الناصر. نعم.
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. والترمذي وصححه على أبي أمامة رضي الله عنه وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت أفكاسه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت أفكاسها من النار. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه عبد فاعطي شركاؤه حصصهم
فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. نعم نعم نعم. فأعطي شركاؤه وأعطى شركاؤه الشخص نعم نعم.
فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. اتفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذه الاحاديث تتعلق بالعتق والعتق وتحرير الرقاب وله فضل عظيم. خلق تعالى العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه. فالعتق والرقاب له منزلات عظيمه لما فيه من اخراج النفس من مشابهه البهائم الى موافقه بني ادم وحريه بني ادم. ولهذا جعل الله العتق من اسباب العتق من النار فهو قربه عظيمه وجعله الله كفاره لجرائم كثيره. فجعله كفاره للقتل وكفاره للظهار كفاره للوطء في رمضان كفاره لليمين. فعتق الرقاب له شان عظيم. كفروا به الخطايا وتحطوا به السيئات وتساقوا به الرقاب. فمن هذا قوله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم اعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. سال في رواية حتى فرجه بفرقه. هذا يدل على أن اعتاق الرقاب من أعظم القربات ومن أسباب عتق العبد من النار. كما اعتقه لله فالله يعتقه من النار. هذا من جزء ما جاء من القرب الكثيرة في العتق من النار. فهو مرغوم إلى الإيمان والتوحيد. هذه القربات والطاعات أنواع الذكر والصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء والحج والصيام ونحو ذلك كلها أسباب للعتق من النار مضافة إلى وجود الإسلام وجود التوحيد وعدم نواقض الإسلام. وفي رواية الترمذي أيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار. فكعب المرة في امرأة مسلمة اعتقد امرأة مسلم كان فكاكها من النار. المقصود ان هذا يدل على شرعية العتق وفضله العظيم وان النفس بالنفس من اعتق نفسا اعتقه الله بها من النار. وان الرقبتين من الاناث تعادل الرقبة من الذكور كما في حديث ابي امامة وحديث كعب بن مرة. وظاهر اطلاق بعض الاحاديث ان الامر عام وانه ايما امر موسى اعتق الله مسلما أو امرأة مسلمة كان ذلك من أسباب عتقه من النار. ولكن إذا كان من الإناث وكان ثنتين كان أكبر في العتق وأقرب في الرجاء. هكذا المرأة تقابلها المرأة. فإذا اعتقت رجلا كان أكبر وأعظم. فكل هذا يدل على فضل العتق وأن عتق الرقاب من الذكر العبودية من أسباب عتق الرقاب من عذاب الله يوم القيامة. الحديث الرابع حديث ابي ذر رضي الله عنه انه قال لرسول الله اي عمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. هذا يدل على ان افضل الاعمال وخير الاعمال هو الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. جاء في روايه اخرى انه سئل اي عمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم اي؟ قال حج مفروض. أخرجه الشيخان أيضا. هذا يدل على فضل الإيمان وأنه أفضل الأعمال وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو أفضل الأعمال هو أصل الدين وأساسه. ثم يليه الجهاد في سبيل الله. واذا اطلق دخل في الايمان ايضا، فالايمان الجهاد مستقل وعباده عظيمه وهو شعبه من الايمان واصل عظيم من اصول الايمان، فلا منافاه ان يضم اليه او يفرد. فالجهاد من اعظم الشعب ومن اعظم القربات ومن اعظم الطاعات. وهكذا الصلاه هي شعبه من الايمان وهي عباده مستقله، وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا الزكاه هي شعب من الايمان، ومع ذلك هي عبادات عظيمه مستقله لها شانها وفضلها. قال فاني الرقاب افضل، قال لها ثمنا وانفسها عند اهلها. كل رقابه تكون اغلى وانفس لكمال علمها او ايمانها وتقواها او قوتها بين المسلمين او غير هذا، تكون انفس في العتق افضل. فعتاق القوي العالم المجاهد افضل من عتاق الضعيف الذي لا قدرته على نحل المسلمين في الجهاد ولا العلم. وعتاق المراه المؤمنه النافعه افضل من عتاق المراه العاميه الضعيفه. وكل له قدره، كل له نصيب من فضل الله عز وجل. كلما كان العتيق افضل في نفسه كان افضل في العتق، سواء كان رجلا او امراه. وشك بهذا عند قوم الرقاب الاخرى كالابل والبقر والغنم في الهدايا والضحايا، وان انفس عند اهلها واهلاها افضل في الهدايا والضحايا. فلا اخاف بل يراعى في ذلك ما هو انفع للفقراء من جهه السمن، وان كان غيره اغلى من جهه النجابه. فالعلة مختلفة، والفقراء في الهدايا والضحايا محتاجون للسمين وكثير اللحم أكثر من حاجتهم إلى النجابة. وهذا محل النظر، فإن نظرت إلى طيب نفس المتوزع فالنجابة والأغلى أفضل، يعني ما حصل في نفسه من بذلها لله وتبرعه بها وطيب نفسه بها فله أجر ذلك. وإن نظر إلى ما يتعلق بالفقراء وحاجتهم والتمس ما هو سمين فهو أغلب أنه يكون أغلى أيضا، فكان أسمن وكان لحما فهو الغالب أيضا أغلى وأنفس بالنسبة إلى أفراد الجنس الذي يراد للهدايا والضحايا، فلا منافاة. فما كان نجيبا وعظيما في النفوس هو أغلى وأنفس من جهة طيب النفس به ومن جهة ثوابه عند الله. وتحري المتبرع بالهدايا والضحايا للسمين والذي ينفع المقرى اكثر له وجه ايضا من هذه الحيثيه، ويكمل له جزاؤه وضره بسبب تحريه هذا الشيء. ولكن حديث ابي ذر على اطلاقه كما كان انفس كان دليلا على قوه ايمان العبد الذي طاب به وبذل وتقرب به مع غلاءه وارتفاع ثمنه ومتى فيما عند الله عز وجل. وهذا يعني يكثر في العبيد ويظهر في العبيد، وقد يختفي فيما يتعلق بالإبل والبقر والغنم لأن النجاة فيها غير مطلوبة، المطلوب فيها سلامتها من الآفات والعيوب وكونها بعيدة عن الهزال. فكل شيء له ما يناسبه. وقد يقال في هذا أن ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم يضع فيه النفاسة المناسبة، وما يتعلق بالرقاب يقع فيه النفاسة المناسبة. والغالب أنه يجتمع الأمران، يكون النفيس غالي والسمين غالي، وكان أغلى من جهة ثمنه في الضحايا والهدايا ونجابته فهو أفضل، وما كان أغلى من جهة النفاسة في الرقيق ونفعه للناس لعلمه وفضله وجهاده وقوته أو غير هذا من خصال تنفع الناس كان أفضل. حديث الخامس حديث من عمر، حديث الخامس والسادس حديث من عمر وابي هريره في عتق الجزء المشاع، يدل حديثان على ان عتق المشاع يوجب عتق الجميع، وان من كان له شرك في عبد فاعتقه لزمه عتق الجميع اذا كان قادرا، ولا يجوز التبعير لان التبعير يضر العبد ولا تتم به المصلحه، فلهذا وجب عليه ان يعتقه كله اذا قدر. فمتى اعتق نصفه او ربعه او عشره او اقل او اكثر
لزم له عتق الباقي إذا أخذه مال يستطيع به ذلك ويسري عليه العتق في الجميع ويلزم بالثمن. أما إن عجز وليس عنده ما يبلغ ذلك فيعتق منه ما قدر ويبقى ذلك رقيقا ويكون مباحرا ولكن يستسعى كما في ذلك أبي هريرة يقوم ويستسعى حتى يؤدي كالمكاتب. هذا هو المعتمد. وأما قول من قال المدرجة فلا وجه له هو حديث صحيح وظاهر في الاتصال وعدم الإدراج. فإن كان عنده مال أعتق ونزله الجميع وإذا عنده مال قوم ما عليه وعتق منه ما عتق واستسعي في الباقي يعني استعمل نجارا حدادا عاملا قوم عليه مثلا بعشرة آلاف عشرين ألف ثم قال اعمل وأدي إلى سيدك. نعم
سعاي
ومهما سعاي نعم سعاي نعم يلزم عفى الله سعاي يلزم لكن غير مكون يلزم حسب العرف
السيد يلزم بهذا إذا لم يرد السيد
يلزم العرف يستسعى والسيد كذلك كلاهما يلزم.
يا شيخ عبد الله
كيف يعني بين الخبرين خبرين بس أحدهما الأخر فلا منافاة بين هذا وبين هذا. نعم
كيف يحصل الرق؟
الرق أصله بالسبي بالسبي استغاثة الكفار إذا سمعهم المسلمون وتقاتلوا رجالهم سبوا الذرية والنساء وهكذا الأسرى بل يسترقون يرى ولي الأمر استقاطهم.
وإذا أسلم إيش؟
إذا أسلم ولو أسلم يبقى رقيق وهو
لكن قبل القسم لو أسلم قبل القسم
يبقى رقيق وهو رقيق المسلمين ولو أسلم إنما ينفع هذا إذا أسلم قبل أن يليه المسلمون. نعم. 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 نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه ليعتقه رواه مسلم. وعن ثمر بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه احمد والاربعه ورجح جمع من الكفار انه موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق سته مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا رواه مسلم. وعن سهيله رضي الله عنه قال كنت مملوكا لام سلمه فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه احمد وابو داود والنسائي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الشافعي والصحابة الحبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوك فيشتريه ويعتقه خرجه مسلم. هذا يدل على ان حق الوالدين عظيم وان برهما من اهم المهمات. ولهذا قرن الله بر الوالدين بحق سبحانه وتعالى في ايات كثيرات في منها قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين احسانا من ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا من يشكر لي ولوالديك الى ايات حقهما عظيم لما قام به من تربية وإحسان وصبر على الأذى. فلهذا وجب على الولد أن يبرهما ويحسن إليهما ويسمع ويطيع لهما في المعروف. ومن جزائهما إعتاقهما إذا وجد رقيقين. هذا هو الجزاء يعني الكامل ليشتريه ويعتقه. هذا جزاء عظيم لأنه خلصه من مشابهة البهائم إلى حرية بني آدم. وذهب الجمهور إلى أن معنى ما يعتقه يعني فيحصل العتق له بذلك بالشراء وليس معنى أنه يعتقه بعد الشراء بل بمجرد الشراء يعتق بذلك فالفاء عاطفة على فإن يشتريه ويعتقه فيعتقه بالشراء. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وأنه متى ملك عتق لا يحتاج إلى اعتاق بعد الشراء، بل بمجرد تمام البيع يعتق عليه والده وهكذا أشباهه من ذوي الأرحام كأخيه وعمه وخالته وجدته وبنته ونحو ذلك. وقال بعض الظاهرية وجماعة إنما يعتق بالإعتاق على ظاهر الرواية فيعتقه، ولكن الجمهور على الأول أن مراد يعتق بالشراء، وأنه بمجرد ملكه إياه يعتق عليه بهذا الشراء. ويدل على هذا الحديث الآخر، حديث سمرة، من ملك ذراعه محرم هو حر، فجعل العتق بمجرد الملك، فهذا يفسر هذا. ورواية سمرة رواها أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الحاكم وجماعة، وجزم المؤلف هنا في الرفع، ثم ذكر عن جماعة من أهل العلم ترجيح الوقف. وبمراجعة أسانيد هذا الحديث وذكره وما ذكره الحافظ المزي في الأطراف وما ذكره بعض العلم غيره كأحمد وأبي داود، اتضح أن رواية سمرة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة، ومن طريق عاصم بن كليب عن الحسن عن سمرة. معلوم سماع الحسن من سمرة في غير الحديث العقيقة محل اختلاف، ذهب جماعة إلى أنه سمع، وذهب جماعة هو الأكثر، وهم الأكثر إلى أن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ولم يصرح بالسماع. ثم الذي رفع الشك في الرفع هو حماد بن سلمة، ذكر أبو داود أنه قال فيما أحسب فلم يجزم بالرفع، وذكر الآخرون كشعبة وغيره أنه مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على الحسن من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقفه على قتادة. فالحاصل أن في مثل اختلاف هل هو موقوف على السمرة أو على قتادة أو على الحسن، ثم هل يقال إنه في حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله التابعي من جهة رأيه ولا يقوله سمرة من جهة رأيه. الأقرب والله أعلم أنه في حكم مرسل إذا كان من كلام الحسن وقتادة، وفي حوى أو هكذا في من كلام سمرة، لأن مثل هذا ما يقال من جهة الرأي ولا يعلم من جهة الرأي، فهو في الحقيقة في حكم رفع النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية حماد التي قال فيها أحسب يؤيدها المعنى ويقويها المعنى، ويتأيد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الوالد، ويتأيد أيضا بما رواه الحاكم وجماعة وأصحاب ابن حزم وآخرون بأن من حديث ابن عمر بمثل حديث سمرة، من ملك ذراعه محرم فهو حر. رواية ابن عمر التي صحها الحاكم وابن حزم وجماعة تؤيد رواية سمرة وتشد منها. وقد ذكر الساعات في جمعه لحديث المسند أن الحاكم صح حديث سمرة وقره الذهبي على ذلك، وأن الحافظ السيوطي صنف في ذلك رسالة في تصحيح هذا الحديث. فالحاصل أن هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا، منها ما هو موقوف على سمرة، ومنها ما هو موقوف على قتادة، ومنها ما هو موقوف على الحسن، ومنها ما هو مرفوع عن سمرة كما رواية حماد. فهذه الطرق التي تعددت تدل على أن الحديث له أصل، وإن كان في رفعه شك من جهة اللفظ، لكنه مرفوع من جهة المعنى ولا يقال من جهة الرأي. ثم يتأين رواية ابن عمر فيحصل من مجموع هذا وحديث أبي هريرة، يحصل من مجموع ذلك أن ملك ذراهم محرم فهو حر، أنه متى ملك أخاه أو أخته أو عمته أو بنته بالهبة أو بالشراء عتق ذلك عليه. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المعتمد في هذه المسألة، وهو من البر والصلة. الحديث الثالث حديث عمران بن حصين في قصة العبد الذي أوصى بهم سيدهم، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا، ثم أقرع بينهم فعتق اثنين وأرق أربعة، وقال لمالكهم قولا شديدا. ذكر النسائي أنه قال لو شهدته لما دفن مع المسلمين، يعني وعيد شديد، ويدل على أن الجور في الوصية والظلم في الوصية أمر لا يجوز، وأن الواجب على المسلم يتحرى ما أذن الله فيه هو الثلث أقل، وليس له أن يزيد في الوصية ويرفعها فوق الثلث. ولهذا أنكر النبي على سعد قال الثلث والثلث كثير، فالواجب على الموصي وهكذا المعتق في المرض والمصدق في المرض أن يقف عند الحد الشرعي وهو الثلث، فإن العتق في المرض والصدقة في المرض من جنس الوصية كما يدل عليه هذا الحديث. ولأنه الآن قد رأى علامات الموت ورخصت عليه الدنيا فهو في هذه الحالة قد يجود بشيء كثير، لأنه يئس من الدنيا ورأى أن المال ينتقل إلى غيره فقد يجود بالكثير، فحصره الشارع بالثلث فأقل حتى لا يضر الورث. لكن لو سمحوا بشيء بعد ذلك وهم مرشدون فلا بأس، كما في إحدى الروايات من حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية له، قال إلا أن يشاء الورثة، وإسناده فلا بأس به. فالحاصل أن الورثة المرشدين إذا أنفذوا زائد على الثلث أو أنفذوا عطية في المرض زائد على الثلث أو لبعض الورثة فحق لهم، إذا نفذوا ذلك وجازوه نفذ، لكن هو ليس له أن يفعل ذلك وليس له أن يؤذيهم بهذا، بل عليه يقتصر على المشروع. ثم هل هذه التجزئة على حسب القيمة أو على حسب الرؤوس أو مراعى فيها هذا وهذا؟ ظاهر السنة أنه صلى الله عليه وسلم راعى فيها تقاربهم، لأنه لو دقق في القيمة لربما تشقص العتق وأضر بالعبيد، فهو صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثا وقارن بينهم ثم اعتق ثلث واثنين وأرق أربعة، فهذا هو الواجب في هذه الحال أن يقارن بينهم، وإن تفاوتوا في بعض الأيام شيئا يسيرا ولكنه يقارن بينهم ثم يقرا بينهم، يجزؤون حسب الظاهر من حالهم تجزئة تقارب الصواب، وإن حصل فيها بعض التفاوت القليل لأنه يصعب أو يستحيل أن تكون قيمتهم على حد سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثم أقرع يدل على التسامح في هذا حتى لا يتبعض الرق، حتى يحصل الرق الاثنين ويبقى الرق في حتى يحصل العتق الاثنين ويبقى الرق في أربعة، فلا يحصل مضرة على العبيد ولا على الورثة. الحديث الرابع حديث سفينة رضي الله عنه أن أم سلمة اعتقته واشترط عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جيد لا بأس به، ويدل على جواز العتق بالشرط وأن لا بأس أن يعتق بالشرط. زاد النسائي زاد أبو داود والحاكم في رواية أنه قال لها ولو لم تشترط هذا علي لخدمته صلى الله عليه وسلم وإن لم يشترط عليه، رضي الله عن سفينة. المقصود أنها اعتقته على هذا فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى بما قال رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا عظيما وقويا، ولهذا سمي سفينة لقوته وكانت ما يحمل. فلو قال أنت عتيق بشرط أن تقيم في بلد كذا، أو أنت عتيق بشرط أن تطلب العلم حتى تنجح في كذا وكذا، أو أنت عتيق بشرط أن تختم والدي حياته، أو ما أشبه هذه الشروط فلا بأس، المسلمون على شروطهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الخامس حديث عائشة إنما الولاء لمن اعتق، وحديث صحيح رواه الشيخان من حديث عائشة في قصة بريرة، فإن أصحابها قالوا لعائشة الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، وخطب الناس وبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الولاء لمن اعتق مطلقة سواء كان العتق عن كفارة أو تبرر أو غير ذلك من أنواع العتق، من اعتق فله الولاء، هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة شرعية ثابتة من هذا الحديث الصحيح. فإذا اعتقه عن كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الوطئ في رمضان أو عن نذر أو عن تبرر كل ذلك يكون له الولاء. الحديث الخامس السادس حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحن كفاية النسب لا يباع ولا يوهب، أخرجه الشافعي رحمه الله وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور المطلبي أحد الأئمة الأربعة المتوفى سنة 400 رحمه الله، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا يدل على أن الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يجعل مهر ولا غير ذلك من أحكام المال، فالمال ولا معنى لا يباع ولا يشترى بل هو كالنسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من ولده ولا نسبه من أخيه ولا نسبه من عمه، ما يباع فهكذا ولا لا يباع، يبقى للمعتق ولعصبته، ما يمكن تخلصهم منه، بل ولازم لهم، لا يباع ولا يؤخذ. ولهذا روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، هذا يوافق هذا المعنى وهو أصح من طريق الشيخين، فهم لا يباع ولا يوهب يوافق هذا الأول لحمة النسب، واللحمة بالفتح والضم، اللحمة واللحمة. فكما أن لحمة النسب قرابة النسب لا تباع، هكذا قرابة العتق لا تباع، بل باقية في المعتق وعصبته إلى يوم القيامة ما بقوا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المدبر والكتاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من اشتريه مني؟ اشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم. متفق عليه. وفي لفظ البخاري تحتاج، وفي رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن
أبي حارثة أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. يقول الله المؤلف: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. المدبر هو الذي يعتق عن دبر، سمي مدبر لأن عتقه علق في دبر الحياة وهي موت، كأن يقول: إذا متم فعبدي فلان حر، أو عبيدي أحرار، وما أشبه ذلك. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سادته بثمن معلوم مقسط نجوما متى أدى عتق. وقال مكاتب لأن البيع يقع بالكتابة بينه وبين السادة، والغالب أنه يكون نجوما. وقال الله جل وقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأم الولد هي التي يطأها سيدها وتحمل منه، وقال لها أم ولد. هذا الباب للثلاثة: للمدبر والمكاتب وأم الولد. والمدبر فيه وصية كما تقدم، فإن معلق على الموت فالوصية معلق على الموت. فإذا قال عبدي حر بعد موتي، أو إذا مت وهو حر، مثل ما لو قال ثلثي في كذا، أو ربعي في كذا، أو خمسي في كذا، أو البيت الفلاني سبع وقف إذا مت، أو الأرض الفلانية، كلها وصايا. وقد ثبت في النصوص ما يدل على أن الوصية حق ولا بأس بها، لكن لا تنفذ إلا في الثلث فأقل، كما في حديث سعد: الثلث والثلث كثير. ويجوز الرجوع فيها لأنها معلقة، فهو يرجع عن الوصية قبل أن يموت. وهكذا المدبر حكمها. ولهذا الحديث جابر المذكور هنا: النبي صلى الله عليه وسلم باع الغلام الذي دبره الأنصاري وأعطاه الثمن. وجاء في عدة روايات، في بعضها أنه قال: اعقد دينك، في قضاها بعضها أنها تحتاج فأمر به أن ينفقه، في بعضها قال: استمتع به، فإن فضل شيء فجود به على عيالك، فإن فضل شيء فجود به على ذي رحمك، فإن فضل شيء فهكذا وهكذا وهكذا. فهذه يدل على أن المدبر لا يلزم عتقه، بل هو تحت مشيئة صاحبه، إن شاء الله وإن شاء تصرف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه لحاجة الأنصار إليه، فباعه ب300 درهم وأعطاه المال ليستفيد منه، وأمره يقضي دينه فلا منافاة بين هذا وهذا، قضاء الدين والاستمتاع به وكون احتاج، كل هذه المعاني لا مانع منها. ويستفاد من مجموع الروايات أن المدبر لا بأس ببيعه، وأنه لا يلزم هذا التعليق ولا تلزم هذه الوصية، ومثلها بقية الوصايا. والحديث الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو هو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، جده عبد الله، وجده الآخر عمرو، وجده قريب هو محمد وتابعي، عمرو شعيب محمد هذا جده الأول، وجده الثاني عبد الله، وجده الثالث عمرو، فالأول جد الأول تابعي، والجدان الآخران صحابيان. وثبت سماعه شعيب من جده عبد الله، تقول عن أبيه شعيب عن جده يعني عبد الله بن عمرو، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. وسنده من باب الحسن عند أهل العلم، سند عمرو عن أبيه من باب الحسن الصحيح، وعمرو في نفس الصدر أحاديث من باب الحسن. وقد يخالف، قد يأتي بغرائب عمرو فلا يعتمد إذا خالف الثقات، لكن متى لم يخالف الثقات فحديثه حسن. ومما خالف فيه الثقات ما تقدم لكم في البيع، في نهيه رواية يعني اسمها المرأة تصرف في مالها إلا من زوجها، ومن روايته من فرد به عمرو ليس المرأة عطية إلا من زوجها، وتقدم أن هذا شاذ وأن الحديث الصحيح مخالف تخالفه، وتدل على أن وراءها لها لا تصرف كامل في أموالها، إذا كانت رشيدة فلها أن تعطي ولها أن توصي ولها أن تصدق من دون إذن الزوج، لا أدلة كثيرة تقدم ذكرها. وهنا حديث عمرو بن شعيب أنا في جده من قال مع المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو حديث جيد ولا بأس به كما قال المؤلف، هو من رواية عمرو عن من إسماعيل بن عياش عن الشاميين عن عمرو، وهو دليل على أن المكاتب ما دام لم يؤدي فهو عبد، فعلى هذا لو مات قبل أن يؤدي ولو قليلا فهو عبد، ماله الذي وراه كله لسيده، وهكذا لو قتل فهو عبد يؤمن بقيمته حتى يؤدي ما عليه، فإذا أدى ما عليه تمت الحرية، الحرية معلقة على أداء ما عليه، كما لو قال إذا صمت رمضان فأنت حر لا يأتي حتى يصوم رمضان، وهكذا لو قال له إذا حفظت القرآن فأنت حر لا يعتق إلا بحفظ القرآن، وهكذا بقية الشروط. فالمسلمون على شروطهم. وقد جاء في هذا المعنى ما يعارض حديث كعب حديث عمرو من حديث سلمة الثوب الثالث، إن كان إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فتحتجم منه، فإن ظاهره أنه يكون في حكم الإحرار إذا كان عنده المال الذي يؤدى ويقوم بخلاصه، لكن هذا حل الحديث من رواية نبهان مولى أم سلمة، ونبهان هذا فرد عن أم سلمة بحديثين، هذا أحدهما، والثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مكتوم عنده أم سلمة وزوجة أخرى من زوجاته، فقال احتجينا منه، فقالتا أليس أحنا لا يبصرنا؟ قال أو عمي أواني أنتما ألست وتبصرانه؟ هذا حديث فرد بنبهان أيضا، وقد حسنه الترمذي وصححه أيضا رحمه الله، وأعله آخرون بأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، من حديث فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تدي عند اليوم مكتوم، فإن الرجل أمانة الله إلى ثيابك فلا يراك، دل على أنها لا تحتجبون. ومن حديث إنما جاء الاستلام من أجل النظر وفي الصحيحين، فهذا يدل على أن نبهان في هذا ليس بحافظ لهذه الرواية ولا يعتمد عليه. وقال آخرون بل لا مانع من صحة هذه نبهان، ولكن يحمل على أن هذا خاص بأزواج النبي يؤمرون بالحجاب عن الأعمى، أما غيرهم فلا يؤمر بالحجاب عن الأعمى، وهذا ليس بجيد، يعني الأصل أن أزواج النبي وغيرهن سواء في هذا. فالحاصل أن رواية نبهان فيها نظر، وأنه ليس مما يعتمد عليه، ولم يروي عنه إلا الزهري، وإن كان ابن حبان وثق، لكن ابن حبان يتساهل في هذا كثيرا. والصواب أنه لا يعتق بذلك، لا يكون حكم الأحرار لوجود ما يؤدي عنده، بل هو عبد ما بقي عليه درهم. فكيف اذا كان ما كل ما باقي ما بعد ادى منه شيئا؟ فروايه البن هذه غير معتمده ومخالفه للاحاديث الصحيحه كحديث عبد الله بن عمرو وما جاء في معناه. وحديث عائشه في الصحيحين ان بريره قد قاتلها ام عائشه رضي الله عنها انها سوف تسلم المال كله اذا سمح اولياؤها بان يكون الولاء لها، ولم تعتق بذلك حتى تم البيع. المقصود ان عائشه التزمت بالمال كله وان تؤدي يعني المال الذي طلب منها كله اذا سمحوا بان يكون لها الولاء. فامرها ان تشتريها وان الولاء لها ولو لم يسمحوا، فلما اشترتها اعتقتها رضي الله عنها وارضاها. فالحاصل ان الكتابه لا يحصل بها العتق ولا يتم بها الحريه حتى يؤدي المكاتب ما عليه. فتكون روايه مسلمة هذه فيها نظر، وروايه نبهان هذا فيه نظر، وليس مما يعتمد عليه. والقاعده ان الراوي اذا لم يروي عنه الا واحد فهو مجهول العين الا ان يوثق، الا ان يوثقه من يعتمد على توثيقه. وابن حبان محل خلاف اذا انفرد بالتوثيق، لا سيما اذا خالف روايتهما هو او شر. فحديث نبهان هنا وفي قصه او عن يعني انت حديث محل نظر لا يعتمد. والعبد والمكاتب هو عبد حتى يؤدي، ولو كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي هو ويتسلمه سيده منه، يتسلمه سيده منه انتهت الكتابة وحصلت الحرية. لأن الشرط تم كما تقدم، لو قال أنت حر إذا صمت رمضان، أنت حر إذا حفظت القرآن، أنت حر إذا حضرت كذا وكذا، فإنه يتقيد بالشرط. والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أدى إذا لا حر، وبقدر ما بقي من تلك العبد. معنى الحديث أنه يتبعض، وأنه إذا أدى شيئا عتق منه بقدره والباقي يرق بقدره. فإذا أدى النصف صار نصفه حرا، وإذا أدى الربع صار ربعه حرا، وهكذا. فلو قتل ضمن بدية الحر في الجزء الذي أدى، وبدية العبد في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر، وقد جاء معناه في حديث علي أيضا رواه أحمد في حديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة أن عكرمة لم يسمع من علي، ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها هي من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع وهو مدلس. والمتعارضة مع رواية عمرو بن شعيب كما تقدم، فإن ظاهر حديث عمرو أن عبد ما بقي عليه درهم ولا يتبعض ما في الدية ولا في غيرها حتى يؤدي فيعتق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو. والحديث الرابع حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما أدى إذا لا حر، وبقدر ما بقي من تلك العبد. معنى الحديث أنه يتبعض، وأنه إذا أدى شيئا عتق منه بقدره والباقي يرق بقدره. فإذا أدى النصف صار نصفه حرا، وإذا أدى الربع صار ربعه حرا، وهكذا. فلو قتل ضمن بدية الحر في الجزء الذي أدى، وبدية العبد في الجزء الذي لم يؤدي. وهذا الخبر فيه نظر، وقد جاء معناه في حديث علي أيضا رواه أحمد من حديث علي عن عكرمة عن علي رضي الله عنه. وقد قال جماعة إن عكرمة لم يسمع من علي، ورواه جماعة مرسلة عن عكرمة. ورواية ابن عباس هذه أيضا فيها هي من رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ولم يصرح بالسماع وهو مدلس. وهي متعارضة مع رواية عمرو بن شعيب كما تقدم، فإن ظاهر حديث عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم ولا يتبعض ما في الدية ولا في غيرها حتى يؤدي فيعتق بذلك. فالأظهر هو البقاء على ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب حتى يوجد دليل واضح لا شبهة فيه يقتضي التبعيض فيما لو قتل أو مات وقد أدى النصف أو نحو ذلك. فإن مقتضى حديث ابن عباس هذا وحديث علي أنه لو مات وقد أدى النصف فإنه يورث عنه نصف ماله، ونصف ماله يبقى لسيده لأنه مبعض. والشارع يتشوف إلى الحرية وعدم التبعيض. والمقام يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى جمع الروايات هذه وما جاء بمعناها والعناية بأسانيدها، فلعله يتيسر كتابة بحث كامل في هذا، ومن تيسر له منكم أن يكتب في هذا ويجمع المواد فهو حسن ومناسب، إن أمكن قبل العيد قبل رمضان حسن، ولا ولو بعد رمضان إن شاء الله. فالحاصل أن هذا الحال الأصل عندنا فيما أعتقد هو أن المعتمد ما قاله ما رواه عمرو، وأن عبد وأن مكاتب عبد حتى يتخلص مما عليه في كل شيء، في كل الأحكام، في قتله وفي إرثه وفي جميع الأحوال. أما رواية أم سلمة فقد عرفت ما فيها من جهة نبهان، ورواية ابن عباس وعلي قد عرفت ما فيها من ما أعل به الرواية، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من العناية وجمع الطرق حتى يعرف سلامة حديث ابن عباس وهذه من العلة، فيقدم على رواية عمرو أو تقوى العلة فتقدم رواية عمرو وما جاء في معناها عليه. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولا أدري ابن عباس كرواية من هنا ورواية
أكرمة وخلف علي، أكرمة علي ويحيى بن كثير عن أكرمة علي بن عباس. نعم يحيى مدلس، نعم ورد عن أكرمة وقفت عليه. نعم ولكن لم استوفي الروايات يعني يحيى، نعم حتى لعله صرح بسماع ببعضها. نعم
سبحان عفو الله، يقال انه مجلس حمد بن شعيب صدوق اذا لم يخالف، او نعم. قال انه مجهول،
لا هذا اقرب الى الجهاله، يعني ما روى عنه الزهري. نعم
مجهول
العين عند جمع، ومجهول الحال عند من اعتمد توثيق من حبان. نعم
المكاتب ولا رد رسيده بعد
ان نعم جميع انواع الولاء اذا تثبت للمعتقين. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله
رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الحارث اخي جواريه ام المؤمنين رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارم في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة بباب المدبر والمكاتب وأم الولد، هذه الثلاثة تعلق بالقسم الثالث وأم الولد. يقول عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي أخو جويرة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما ترك رسول عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. خرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان جمعا للدنيا، وليست عنده الدنيا لها قيمة، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. كان ينفق نفقه اهلي سنه، يدخن فقط اهلي سنه، ولكن مع ذلك كان ينفق منها النفقه الكثيره حتى تنتهي قبل السنه. وقد قال عليه الصلاه والسلام: لا نورث نحن معاشر الانبياء، لا نورث ما تركنا صدقه. فما بعث الله الرسل ليجمعوا الاموال لاهليهم واولادهم، لا، انما بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق، ينفقون الاموال في وجوهها ويتالفون بها الناس على دين الله، ويحسن بها إلى عباد الله، ويسون بها الفقراء والمساكين، ويدفعون بها الظلم، وينصر بها المظلوم، إلى غير ذلك. فالرسل بعثوا لأمر عظيم، وهو دعوة الخلق إلى طاعة الله وتوحيده والإخلاص له، تعريف الخلق بحق الله عليهم ومصيرهم يوم القيامة، وما لهم عند الله من المصير إن استقاموا أو انحرفوا، فإن استقاموا فلهم الجنة وإن انحرفوا فلهم النار. ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من أمور الدنيا إلا بغلته التي كان يركبها، عبارة معروفة، وهكذا سلاحه الذي عنده عليه الصلاة والسلام للقتال، وهكذا الأرض التي جعلها صدقة. كان عنده أرض من أموال بني النضير، ينفق من غلتها على أهله وعلى ضيوفه وفي وجوه الخير. وعنده أيضا أرض في خيبر وأرض في ذدك، هذه الأراضي بقيت كلها صدقة ليس فيها ميراث. قد اتصل صلاة فاطمة بالصديق رضي الله عنه والعباس كذلك، فقال لهم رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركنا صدقة. وهكذا روى هذا الحديث عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن عوف سعد بن أبي وقاص وجمع ما فيهم من الصحابة كلهم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلهذا لم يقسم الصديق بين ورثه شيء، لم يعطي أزواجه شيئا وهو الثمن، ولم يعطي بنته شيء، ولم يعطي عمه شيء، لأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. بل كان الصديق ينفق على أهله من هذا المال، ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال، وهكذا عمر وهكذا عثمان ينفقون من هذا المال، والباقي يصرف في وجوه البر وأعمال الخير والجهاد وغير هذا من أعمال المسلمين. فعمر بن حارث وله صلة بجوية ومعرفة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما ترك النبي شيء، وهذا يدل على أن ماريا عتقت، يحتمل أنها عتقت بعتقه صلى الله عليه وسلم أو أنها عتقت بموته عليه الصلاة والسلام. وقد احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن أم الولد إذا مات سيدها عتقت بدريق والعمر ولا عبد ولا أمة، ومعلوم أن ماريا أمة، فدل على أنها عتقت بموته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس بصريح، بل يحتمل أنه اعتقها في حياته صلى الله عليه وسلم بعدما ولدت إبراهيم عليه السلام. فالمقصود أنه ما ترك شيئا ما سوى هذه الأشياء، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن جماعا للأموال ولم يحرص على جمع الأموال، بل كان كل ما وقع في يده شيء من الأخماس أو الفيء أو غير هذا من الزكوات أو غير ذلك أنفقه في وجوهه عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما أيما أمة مات عنها سيدها وطئها سيدها لما تعالى فهي حرة بعد موته. هذا الحديث معروف عند أهل العلم أنه ضعيف، وأن السبب في ضعفه أنه من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وكان عندهم ليس بشيء ضعيف، وبعضهم اتهمه في زندقة. المقصود أن الحديث ضعيف، هذا الذي رواه ابن ماجه ورواه الحاكم أيضا، وفي رواية عن ابن عباس من طريق ابن ماجه أيضا أنها ذكر أن أم إبراهيم ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، يعني ماريا، وهو في رواية حسين أيضا المنصور وهو ضعيف كما تقدم. هذا الحديث الذي يستدل به على أن كل أمة وطئها سيدها ثم مات عنها، وكل ما ولدت من سيدها ثم مات عنها فإنها حرة، وإن كان العمل عليه وقد حكى غير واحد إجماع العلماء عليه، لكن ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتهر في وقت عمر وقضى به عمر رضي الله عنه بين الناس، وأعتق أمهات الأولاد ومنع من بيعهن، وتقدم الكلام في هذا في أول البيع عندما ذكره المؤلف في أول البيع كتاب البيع، لما ذكر حديث عمر وذكر حديث جابر في هذا، وتقدم كلام في هذا، وأن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أن أمهات الأولاد يعتقن بعد موت السيد، أي كل امرأة أولدها سيدها اعتقت بعد موته ولم يجز بيعها ولم تحسن من التركة. حكى هذا غير واحد من العلم، وقال آخرون أنها كانت تباع كما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق، ثم رأى عمر رضي الله منع الناس من ذلك. وقال آخرون بل هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي على بعض الناس حتى أظهره عمر وبينه عمر وحكم به رضي الله عنه وعرضاه، فاستقر الأمر على ذلك، وأن كل أمة ولد من سيدها فإنها حرة بعد موته لا تباع ولا تسمى التركة. وهذا هو الذي عليه العمل، وهو كالإجماع من العلم، وإن نازع في إجماع بعض الناس لكنه كالإجماع، وقد استقر الأمر على ذلك، وأن كل أمة ولد من سيدها فالأمر فيها كما قال عمر، لا تباع ولا توهب ولا تورث بل حرة بعد موت سيدها. هذا هو المعتمد الذي عليه أهل العلم، وهو كالإجماع منه كما تقدم. والحديث الثالث حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حنيف هذا أنصاري هو أخو عثمان بن حنيف، وهو من الأنصار من الصحابة المعروفين رضي الله عنهم جميعا. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غادرا في عسرته أو مكاتلا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. خرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم. وهذا يدل على فضل إعانة المجاهدين وفضل إعانة الغادر في عسرته وفضل إعانة المكاتبين، وأن يشرع إعانة المجاهدين في سبيل الله وإعانة الغرماء المحتاجين حتى يؤدوا ديونهم، وإعانة المكاتبين حتى يؤدوا ما عليهم من دين الكتابة حتى يعتقوا. ورواه النسائي وابن ماجه في سند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق على الله عونهم، ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، وإذا بات من أجل الغازي في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد أن يؤدي. وهذا يدل على فضل الإعانة في هذا، وأن الله يعين هؤلاء بسبب حاجتهم إلى العون، المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء، فعلى حسب أعمالهم الطيبة ونياتهم الصالحة يعينهم الله جل وعلا. وفي هذا حث على الجهاد في سبيل الله، وأن الله يعين المجاهدين والغزاة في سبيل الله، والحث على التزوج لقصد التعفف عما حرم الله، وأن الله يعين من أراد ذلك ويسهل أمره، والحث على أداء الكتابة، وأن لما التزم عليه يؤدي الكتابة ويحرص على النية الصالحة، والله يعينه على ذلك. وقد وعد الله من أعانه أنه يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يدل على فضل إعانة هؤلاء، وأن الله جل وعلا يعينهم من فضله ويسهل لهم من عباده الصالحين من يعينهم على هذا الخير. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على
صحيح الحديث.
نعم
حديث
نعم
صحيح الحديث
ما قال المؤلف ما وقف على سنده، لكن رواه صاحب الحاكم سكت عن المؤلف، ويدل على أن عنده جيد، لكن ما رجعت في المسند ولا في الحاكم. أما حديث النسائي ومن ماجه صحيح.
المناسبة
حديث عمرو
بن الحارث
والله في الباب كان والله لأن العمى قيل في ذلك أنها اعتقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ذكره هنا، لكن ليس بصريح كما تقدم، يحتمل أنه اعتقها في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم
أقول
الإجماع
لابد له من مستند،
إجماع
على أن لا مختعف بعد موت سيدها.
الله والله أعلم ما قضى بعمر وتابعه الصحابة عليه، ولا ما أعلم شيء يعني حديث في هذا الباب صريحة صحيحة تدل على عتق الإمام. الحديث جابر المتقدم يخالف ذلك، النبي أشار إلى أمهات الأولاد والنبي حي لا يعرف بأسا كما تقدم من جواد الناس النسائي وابن ماجه. لكن عمر أظهر هذا ووافقه الصحابة على ذلك، ويروى أن علي أراد أن يرجع عن ذلك، فقال له عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع الجماعة في وقت عمر أحب إلى من رأيك وحدك، فترك وأمضى النهي عن بيع أمهات الأولاد في خلافة رضي الله عنه. نعم.
خير
الله
إليك. يوم لا ظل إلا ظله، يعني أو ظل عرشه
جاء هذا وجاء هذا.
لأن الشمس ما فوق كل شيء.
جاء هذا وجاء هذا، ظل يوم لا ظل إلا ظله، وقد سبع ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجاء في ظل العرش كله حق، والله أعلم بكيفية. نعم سبحان الله.
جزاك الله خير.
نعم.
أم الولد إذا مات في صغره يعني هل تعتق؟
نعم.
مات الولد يعني أم الولد إذا مات يعني في صغره.
إلا ولو مات الولد في صغره. نعم.
جزاك الله.
نعم. وفق الله. نعم.
بلوغ.
نعم. حاضرين.
نعم.
نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجامع باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله كتاب جامع لما ذكر فيما تقدم أبواب الأحكام من العبادات والمعاملات وما يلتحق بذلك من الأوقاف والوصايا والاتحاد والنكاح والطلاق وغير ذلك، ختم بهذا الكتاب الجامع لما يحتاجه المؤمن في آدابه وأخلاقه وما ينبغي له من الحرص على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والبعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسفها وما ينبغي له من حفظ أوقاته بالذكر والدعاء. فقد أحسن المؤلف في هذه الخاتمة لأن المؤمن في أشد الحاجة إلى هذه الأمور، ولهذا بدأ بالأدب، يعني الأدب الشرعي الذي ينبغي يتحلى به المؤمن في أقواله وأعماله قيامه وقعوده وسفره وإقامته وغير ذلك. والشريعة العظيمة كاملة الإسلامية جاءت بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال في جميع الأحوال للرجال والنساء والجن والإنس والأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين. ينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتخلق بها حتى يتميز بذلك عن غيره، فإن ميزة المسلم تخلقه بالأخلاق الإسلامية والتزامه بها وبعده عن ضدها. ومن أهم ذلك الأدب الإسلامي في أقوال المؤمن وسيرته مع أهله ومع إخوانه ومع جيرانه يمتاز بها عن بقية الناس. فقال رحمه الله باب الأدب. والكتاب جامع لأبواب كثيرة ذكر منها ستة أبواب مهمة رحمه الله، أولها باب الأدب، باب الأدب الذي ينبغي يتحلى به المسلم تأسم بنبيه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله سيرته مع نفسه ومع ربه ومع أهله وجيرانه ومع سائر الناس. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصاك فانصحه، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه ست خلال من أهم خلال من أهم خصال حميدة بين المسلمين. والمسلم له على أخي حقوق عظيمة كثيرة، لكن هذه منها، وهذا العدل لا مفهوم له كما قال أهل العلم. العدد لا حجة فيه ولا مقتصر عليه، ولهذا جاءت النصوص بحقوق أخرى كثيرة غير هذه الست، فيجمعها قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جهد لاستكان عضو تداعى له سائر جسد بالسهر والحمى. في أحاديث كثيرة تدل على كثرة الحقوق، وهذه منها إذا لقيت فسلم عليه، يعني ابدأه بالسلام، وهذا أفضل. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، خرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد. فالمقصود أن البدء بالسلام من الآداب الشرعية ومن خصال المسلم التي ينبغي يفعلها مع إخوانه. وهل يجب ذلك؟ على أقوال أهل العلم، منهم من قال إنه يجب، ومنهم قال فرض كفاية، ومنهم قال سنة، وهو على كل حال سنة مؤكدة البداءة. أما الرد فلا خلاف فيه وجوبه، لقوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وينبغي للمسلمين التسابق إلى خير الأعمال كل يسبق إلى ما هو أفضل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكذلك من القصة إذا دعاك فأجبه، دعاك لوليمة عرس أو غيرها تجيبه، لأن هذا من أسباب إزالة الشحناء وصفاء القلوب والتعاون على الخير والتقارب. كل هذه خصال مما تقرب بين المؤمنين ومما تجمعهم على الخير، وإما يبعد الشحناء عنهم والاختلاف. ولا يختص هذا بدعوة العرس بل عام، ولهذا جاءت الأحاديث العامة في إجابة الدعوة، كما في حديث البراء في الصحيحين ورأس سبع ذكر منها إجابة الدعوة، في حديث ابن عمر إذا دعا أحدهم أخاه فليجيب، وإذا دعا أحدهم أخاه فليجيب عرسا كان أو نحو، إلا يكون عذر شرعي كالمطر والمرض أو وجود منكر ظاهر وليمة لا يستطيع إزالته ونحو ذلك من الأعذار الشرعية التي تمنعه من صلاة الجماعة. ويستنصحك منصح له كذلك، نصيحة المسلم واجبة، الدين النصيحة، ويحرم عليه غشه وخيانته وخداعه. ولكن إذا طلب النصح تأكد، طلب منك النصيحة واستشارك فالواجب النصح وعدم الخيانة والغش. وإذا عطش أعطاه حميد الله فسميته كذلك بالحق عليه، هذا الصحيح. إذا عطش أحدكم حميد الله فالحق على كل من سمع أن يقول لا يرحمك الله. الواجب على المؤمن عند سماعه وطاس أخيه وحمده لربه أن يشمته، وقوله الوجوه هنا قوي، وإن كان المعروف عند أهل العلم أن هذه من السنن المؤكدة، لكن قوله كان حقا على كل من سيقول لا يرحمك الله ظاهر في الوجوب. كذلك الأوامر حمده شمته ظاهر الأوامر الوجوب، فينبغي أن لا يتسهل في هذا، ومعلوم ما في هذا من مصالح كثيرة. وإذا مرض فعوده، وإذا ما تتبعه كذلك، حياة المريض، اتباع الجنائز، كل هذا من الحقوق بين المسلمين التي فيها المصالح الكثيرة، وتآلف القلوب وجمعها وإزالة الشحناء، فينبغي المؤمن أن لا يتسهل فيها، بل يعود أخاه إذا مرض. ومعلوم أن أخاه يتأثر بهذا، يعلم أن أخاه تأثر به وتأثر بمرضه، فيزداد نشاطا، وربما زادت العلة بأسباب ما يحصل له من السرور بتأثر إخوانه وزيارتهم له، ربما احتاج إليهم في حاجة من الحاجات كالطبيب أو الدواء أو حاجة الأهل وما أشبه ذلك مما قد يحتاجه المريض. كذلك في زيارة القبور واتباع الجنائز مصالح من ذكر الآخرة، ذكر الموت، والتعاون مع الميت في دفن ميتهم وجبرهم أيضا، يعني فإن تشيع الجنازة معهم فيه جبر لهم، فيه مواساة لهم. هذا من محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق التي جاءت بها الشريعة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، هو أجدر أن لا تجدر رحمة الله عليكم. هذا فيه الدلالة على ينبغي المؤمن أن لا ينظر إلى من فوقه في الدنيا، فإن يتعب حينئذ ويستقل نعمة الله عليه ولا يشكرها. إذا نظر فوق في منزله في المال والقصور والملابس والدخل الدنيوي ونحو ذلك يتعب كثيرا ويستقل نعمة الله، فلا ينبغي له هذا، بل ينبغي أن ينظر من دونه في النعمة، في الخلقة، في الصحة، في المال، في الجاه، في غير ذلك، حتى يعرف قدر نعمة الله عليه، حتى يشكر الله. فما من فقير إلا هناك من هو أفقر منه، وما من مريض الا هناك من هو اشد مرضا منه، وما من ذي جاه الا وهناك من هو اقل جاها منه، وهكذا المسائل الاخرى. اذا نظر الى من دونه عرف قدر نعمه الله عليه، وكان هذا من اسباب شكره لها. وهذا في امور الدنيا، اما في امور الدين فينبغي له ان ينظر من فوقه ويشمر ويتاسى بالاخيار، وعلى راسهم النبي عليه الصلاه والسلام، يتاسى بهم ويسارع ويسابق كما قال تعالى: تستبقوا الخيرات سابقوا. فلا ينظر الكسالى والمجرمين والعصاة، لا، ينظر إلى أهل الخير والمسابقة إلى الخير، يتقدم إلى صلاة الجماعة ويسارع، يتقدم إلى مبادرة بالزكاة، إلى حفظ الصيام، إلى الآداب الشرعية، إلى البعد عن مواقف التهم، الحذر من المعاصي، يتأسى بالأخيار في هذا الباب. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، وله ما حكى في نفسك لكي يطلع عليه الناس. هذا فيه أيضا فضل حسن الخلق، وأنه من الآداب الشرعية. وحسن الخلق يجمع طلقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، كما قال ابن المبارك وغيره: ينبغي المؤمن يكون طريق الوجه عند اللقاء ومع الضيوف، طيب الكلام، يبذل المعروف ويكف الأذى. هكذا يكون حسن الخلق: طلاقة الوجه وطيب كلام وبذل خير وكف شر. فليجاهد نفسه في هذا ويحرص على هذا. ومن الآداب الشرعية ترك ما يشتبه عليك وما يحوك في نفسك حتى لا تقع في الحرام، كي تقف حتى تنظر في الأمر وتجتهد في معرفة حال ما أشكل عليك، إما بمراجعة العلم وكتب العلم، وإما بمراجعة العلماء حتى يزول اللبس. وسماه إثما لشدة ما فيه من الخطر، ينبغي توقي ذلك والحذر منه، لأن التساهل فيه يوقع في الحرام. والرابع حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا تأتان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا واضح، هذا من مكارم الأخلاق ومن مكارم ومن كمال الشريعة ومن رعايتها لمصالح العباد. فإن الناس إذا كانوا جمع إذا كانوا ثلاثة وتحدث اثنان سرا شق على الثالث وخاف أن يكون حديثهما فيه، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي يكون حديثهم مشتركا. وهكذا لو كان يتحدثان بلغة لا يعرفها، هذا مثل استشار مثل السر، كان ما يعرف الإنجليزية يتحدث بها وهو حاضر أو غيرها من اللغات التي يجهلها، فلا يليق، هذا مثل السر، فإن هذا يحزنه. لكن لو كانوا أربعة أو أكثر لا بأس، لأن مع من يتحدث معه. ويلتحق بهذا لو كانوا أربعة فلا يتحدث ثلاثة سرا أو بلغة النبي عنه، فإنه يحزنه أيضا. هذا لك لو كانوا خمسة فلا يتسر أربعة ويدعوا واحدا مثل ما في الثلاثة سواء بسواء حتى يختلطوا بالناس. ثالث الرابع الخامس حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال: لا يغم الرجل الرجل ما يلستم ما يلسوا فيه ولكن تمسحوا وتوسعوا. فيه الأدب الشرعي، الإنسان ما يقيم أخاه من مجلسه لا في المسجد ولا في غير المسجد لأنه أغنى منه أو لأنه أرفع منه عند الناس أو لغير هذا من الأسباب، فلينتهي حيث ينتهي المجلس، فلا يقيم أحدا، دخل ينتهي إلى أطراف الصف أو إلى سد الفرجة إن كان هناك فرج، فلا يقيم أحدا. وفي المجلس ينتهي حيث انتهى الجلوس، فيجلس محل فارغ ولا يقيم أحدا. لكن لو آثره أحد إيثارا تطيب نفسه به فلا بأس. كان ابن عمر لا يقبل الإيثار، ابن عمر رضي الله لا يقبل الإيثار، وكان يخشى أن يكون الذي آثره مستحيا لم تطيب نفسه، فإذا قام له أحد لم يجلس في مكانه تورعا منه رضي الله عنه. فإذا قام لك أحد ينبغي أن تتورع عنه مثل ما فعل ابن عمر، إلا إذا عرفت شيئا واضحا أنه عن طيب نفس وأنه عن محبة لك وعن تقدير لك فلا مانع. ولكن تفسحوا وتوسعوا، ينبغي التفسح والتوسع. إذا جاء الأخ ومكانه ضيق ينبغي يتضام الناس ويضع له مكان حيث أمكن، هذا من مكارم الأخلاق. حديث السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدهم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، وهكذا لا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا من باب العناية بالطعام وعدم التساهل فيه. ولهذا في اللفظ الآخر: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، وأمر بسنة الأصحى قال إن أحد لا يدري في أي طعام البركة، فينبغي له أن يلعق أصابعه ويسلت طريقه من الصحفة حتى لا يكون طريقه مبعثرا مشوها، فليسلت مكانه ويلعق أصابعه ثم يمسحها بمنديل إذا شاء أو يغسلها بالماء إذا شاء. الأمر في هذا واسع، هذا من الآداب الشرعية في لكن في ما يتعلق بالفراغ من الطعام. ويلعقها يعني أن يلعقها غيره كولده أو زوجته أو خادمه أو يلعقها هو. بعض الناس قد يكره اللعق وقد يستحي منه، هذا غلط، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام، هو خير الخلق وأكرم الخلق، فلعق الأصابع لا بأس به، بل هو من السنة. نعم
هذا حبيب الله.
نعم
الدنيا
والآخرة. يا في بعض الحديث كاد حسوا أن يغفر خير الدنيا والآخرة. نعم
بعض الفقهاء الذين يقولون إذا سلم رجل على جماعة ورد بعضهم فإنه يسقط الإثم عنه.
يأتي عليها يأتي من تصل. نعم نعم
نعم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال حافظ محمد رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على السبيل. متفق عليه. في روايه ابن مسلم وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن الجماعه ان يمر ان يسلم احدهم يسلم عن الجماعه ان يمد احدهم. رواه احمد والبيهقي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. اخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. اخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير شرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية وهي منوعة، ذكرها المؤلف هنا لينتبه الطالب لهذه الآداب الشرعية فيتحلى بها ويتخلق بها امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتأسيا به في ذلك. حديث أول يقول صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي. هذه السنة في حق المسلمين عند التلاقي. تقدم أن السنة أن المؤمن إذا لقي أخاه يسلم عليه، وأن السنة إفشاء السلام، وأن ذلك من أسباب التحاب في الله، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك، وأن من أسباب التحاب في الله إفشاء السلام. وهنا بين عليه الصلاة والسلام من هو الذي يبدأ، فالأفضل أن يبدأ الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي. هذا هو السنة. إذا مر الصغير على الكبير بدأه بالسلام لأنه أحق منه بذلك بكبر سنه، فإن عكس وبدأه الكبير لحاز الفضيلة. إذا بدأ الكبير حاز الفضيلة وأدرك صفة التواضع ولكن المشروع أن يبدأ الصغير ينتهي الفرصة فيبدأ. كذلك المر على القاعد، إذا مر على القاعد فإنه يبدأه بالسلام. كذلك القليل ثلاثة يمر على أربعة خمسة يبدأوا لهم لأنهم أكثر منهم أحق. كذلك الراكب له نوع من العلو، له نوع من السلطة في كونه راكبا، فينبغي أن يكون هو البادئ على الماشي. فالحاصل أن هذه هي السنة في هذه الأمور، أن يبدأ هؤلاء بالسلام على هؤلاء. فإن عكس من طلب منه البدء، فإن عكس ذلك الآخر القسم الآخر وبدأ هذا الفضيلة ولا حرج في ذلك. وفي هذا مسلم الراكب على الماشي كذا رواه البخاري أيضا، هذه زيادة الراكب على الماشي أيضا. ومجموع الأحاديث في هذا الباب كلها تدل على التأكد السلام وأنه من أفضل خصال المسلمين. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لما دخل الضيف على إبراهيم الضيف قالوا سلاما، قال سلام. فالسنة السلام بين المسلمين، والبدء سنة مؤكدة أو واجب أو فرض كفاية على الخلاف، والجواب متعين كما تقدم. حديث ثاني حديث علي يجزي عن الجماعة إذا مر ويسلم أحدهم، وعن الجماعة إذا رد ويسلم أن يرد أحدهم، وجاء أحمد والبيهقي. فيما أذكره من مراجعة سنة هذا الحديث أنه لا بأس به، ولهذا سكت عنه المؤلف وراجعته البارحة في مسند أحمد في مسند علي فلم أجده، فلعل المراجع غلط أو لعل أحمد أخرجه في غير المسند. ينبغي يراجع، ينبغي أن تراجعوه، تكتبوا سندا إن شاء الله من المسند أو من الزهد. كذلك البيهقي مراجعة البيهقي، سكوت المؤلف عنه يدل على أنه عنده صالح، والذي أذكره في حاله أنه صالح لكن بعيد الأهل عنه مراجعة السند. وهو يدل على أن البدء والجواب فرض كفاية، وأن إذا كانوا جماعة وبدأ أحدهم كفى، وإذا سلموا جميعا فهو أفضل وأفضل. وهكذا الجواب، إذا أجاب بعضهم كفى، وإن أجابوا جميعا كان أفضل وأفضل، لكونهم شاركوا في العبادة وساهموا فيها وسارعوا لها بدءا وإجابة. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. وله عنه قد يوهم أنه عن علي، والحديث من حديث أبي هريرة صواب يقال، وعن أبي هريرة لعل غلط بعض المشايخ هذا عن أبي هريرة، وهكذا الذي بعده كله عن أبي هريرة. هذا يدل على أن الكفار لا يبدأون بالسلام، لكن متى بدأوا أجيبوا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإذا بدأونا أجبنا ولا نبدأهم، إظهارا لعلو الإسلام عليهم وأنه يعلو ولا يعلى، ونعم من هجرهم لعلهم يستجيبون للحق وينتبهون لما هم عليه من الباطل. أما البدع والمعاصي الظاهرة فينبغي النظر في أمرهم، فإن كان بدؤهم أو جوابهم يرجى فيه خير من رجوعهم إلى الصواب، وإلا استحقوا الهجر إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا لإظهارهم البدع والمعاصي الظاهرة، فإنهم يستحقون بها الهجر حتى يرجعوا. ذهب إلى وجوبه جماعة، وقال آخرون بل يتأكد ولا يجب. أشار إلى هذا المعنى من عبد القوي رحمه الله في منظومة حيث قال: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يردعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي بوجه مضطهد مربد. فذكر الأقوال الثلاثة: الوجوب مطلقا في هجره، والتفصيل إن كان يردع وجب وإلا فلا، وجزم بالأول هو أنه سنة، أنه سنة لأن قد يحصل به المقصود، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة من كعب وصاحبه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ولم يهجر عبد الله بن أبي
وجماعة من المنافقين المتهمين، قال أهل العلم إنما ذاك لمراعاة المصلحة الشرعية، إذا كانت المصلحة تقتضي هدم الهجر وجبت المجاملة دفعا للشر ورعاية المصلحة العامة، وإن كانت المصلحة تقتضي هجرهم لأنه لا ترتب عليه إلا خير هجروا كما فعل النبي بكعب وصاحبيه، وهكذا في زماننا وبعد زماننا وفي كل زمان تراعى المصلحة الإسلامية في ذلك. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحد فليقل الحمد لله وليقل له فهو يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالك. فالآخر إذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، فالسنة للعاطس أن يحمد الله، والسنة لمن سمعه أن يشمته. قد قال قوم بوجوب وهو قوي للأوامر في ذلك، أما إذا لم يحمد فلا يشمت، لهذا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عطس عنده اثنان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال إذا لم يشمت يا رسول لم تشمتني، قال إنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك. هذا يدل على أنه يعزر بترك التشميت حتى ينتبه حتى لا يعود إلى الغفلة وإلى التساهل بالسنة. الحديث الخامس حديث أبي هريرة السادس كذلك فيما يتعلق بالنعلين، السنة البدء باليمنى في اللبس واليسرى في النعل في الغلع، وأنه لا يمشي بنعل واحدة بل إما يعيلهما جميعا وإما يحفيهما جميعا كما تقدم فيما روى البخاري كما تقدم، وهنا كذلك رواه الشيخان. فالحاصل أن هذا هو السنة في النعلين والخفين، إما أن يكون في الرجلين جميعا وإما يحفيهما جميعا، لما دان في مشيه في نعل واحدة أو خف واحد تشويها للمنظر، ربما اتهم بإضعاف العقل وفيه شهرة، وفيه أيضا تعريض لعدم الاعتدال في المشي إن يحتاج أن يتوقع رجله اليسرى لرجله المخلوع. فالحاصل أنه أقل أحواله كراهة شديدة، وظاهر النص التحريم هو الأصل في النهي، والتحريم هو الأصل. حديث آخر حديث ابن عمر وحديث أيضا أيضا لا يشرب قائما، هذا ورد فيه عدة أحاديث، والصواب أن الشرب قائما جائز والجالس أفضل، والأحاديث التي فيها النهي عن ذلك والأمر بالاستقاء منسوخة أو على سبيل المد، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من حديث ابن عباس ومن حديث علي، فدل ذلك على أن الشرب قائم جائز ولكنه جالس أفضل وأهنى، وقد يعرض له الحاجة يكون عجلا أو لأن مكان غير مناسب الجلوس فيه أو لأسباب أخرى فيشرب قائما لحاجة إلى ذلك. حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة، لو قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لو قال من حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا، هذا يدل على تحريم الإسبال على سبيل البطر والكبر، ويكون حينئذ محرما لشيئين، أحدهما الإسبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر، والتكبر جنسه محرم مطلقا ومع الإسبال كذلك أشد، فالإسبال فيه إفساد الثياب وفيه الإسراف وفيه التكبر. ولهذا في حديث مغيرة عند أحمد بن سنان جيد النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأخذ بحجته لا تسبل ثيابك إن الله لا يحب المسبلين، وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة ومن نال فيما أعطى ومرفق سلعته بحديث الكاذب، خرجه مسلم.